إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أنا اليوم بين إخواني في تمن راست وبهذه المدرسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها صرحا من صروح الخير في هذه البلاد، وربما تشع كذلك على ما جاورها من بلاد المسلمين، وهي تخط كذلك أمامها خطا، نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها إلى ما فيه مرضاة الله عز وجل. هذه المنظومة التي قررنا أن نلتقي حولها منظومة أظن أنني سبق أن شرحتها هنا في هذه البلاد، ولكن كذلك أيضا أعيدها مرة أخرى وفي جو أظنه لا شك أحسن من يعني الجو الذي التقينا فيه. ها نحن والحمد لله نلتقي في مدرسة، وكنا قد التقينا في ساحة تزاحم فيها. أنا إحنا والحمد لله التقينا كذلك ولا أحد يغبن في وصول الصوت إليه، وقلنا يوم ذاك نشتكي أيضا من حيث الصوت. أظن هذا على كل حال صراحة هو من إمدادات الله عز وجل لطلبة العلم ومن زيادة التوفيق لهم، فإنهم متى ما كما قال تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. وربنا تبارك وتعالى بنى الأمر على أن المبادرة تكون منا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا أقول لعله إن شاء الله من كذلك مما كان منكم من مبادرات، فالله عز وجل أمدكم وأعانكم، فإذا أحسنوا الظن بالله عز وجل وواصلوا كذلك الاهتمام بهذا العلم والجد في تحصيله وطلبه. نعم، وأنا بينكم كذلك أرى أنه فقط من باب تغيير وجوه، وإلا فأظن شيخنا الشيخ أداس كل حال كان يمكن أن إلا ولكن اعتاد الناس على كل حال أنهم إذا تغيرت وجوه ممكن ينشطون للاستفادة ولا أخذ لك مما هو معروف من عادات الناس. هذه المنظومة أيها الإخوة معروفة والحمد لله اشتهرت بين طلبة العلم، اشتهرت نعم، وشرحت شروحا عديدة ويحفظها، والحمد لله سمعناها من فم الصبيان، من صبية صغار سمعناهم يحفظونها. نعم، وهذا كذلك إن شاء الله من المبشرات، بشر بأن السنة إن شاء الله مهما ما حيك حولها فإنها إن شاء الله في تقدم وفي تحسن. ونحن في تمن راست نقرأ هذه المنظومة نعم في بلاد من بلاد الله تبارك وتعالى، قد يظن الشخص أنه ممكن حتى اسمها لا يسمع، ولكن نحن الحمد لله نقرأها، بل نقرأها للمرة الثانية وربما قرأتموها مع غيري أيضا، فأسأل الله كذلك مزيدا من التوفيق. نعم، نشرع مباشرة في هذه المنظومة. نعم، هذه المنظومة التي صاحبها كذلك ربما أيضا إن شاء الله معروف عندكم أنه من أهل السنة ومن الدعاة إليها، يدل على ذلك أولا نظمه هذا الذي بين أيدينا، إن في الحق صراحة هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة خدمت خدمات متكررة ومتنوعة وقربت إلى الناس، بحيث ربما من أراد أن يحفظ منها ما يحفظ يجد المحفوظ، ومن أرادها بالإسناد يجد المسند، ومن أراد منها المرسل بلا إسناد يجده كذلك، ومن أراد منها المطول يجده، ومن أراد المختصر يجده. وأظن هذه من المنظومات التي هي على عادة من نظم أنه يريد لمن يحفظها أن يحفظها، وإلا في الحق لسنا نريد بالمنظومة كما تعلمون، ربما كثير من الناس يحبوا المنظومة لأجل أنهم يتناغمون بها ويتناشدون بها، بل ذلك التناغم ربما يصدهم عن التفقه في معناه. لا نريد المنظومة طبعا لأجل هذا، ولكن إنما نريد المنظومة من أجل أن تحفظ عن ظهر قلب، ولا معنى لاختيار المنظومة إن لم يكن هذا. المنظومة تعرفون سواء نظمت بهذا البحر المسخر لأهل العلم بحر الرجز، وسواء كان غيره من البحور، فالمراد بالنظم في العلوم إنما يراد أن يحفظ عن ظهر قلب، كما قال بعضهم لمن وعصر عليه أن يحفظ ما قد نثر، لمن أراد حفظه، قال بعضهم لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، أي أن النثر يصعب حفظه، نعم، بل ربما إذا حفظ لا يستقر ولا يبقى زمانا في الذاكرة، فبعد ذلك ممكن يتلاشى. فالمنظومات الفائدة الأولى من أن تنظم العلوم هو أن تحفظ، أي عن ظهر قلب. والحفظ كما تعلمون أيها الإخوة بالنسبة لطلبة العلم له ميزة خاصة، له ميزة خاصة، يعني بمعنى أن يتكلم الشخص ويتكلم يعني بما هو محفوظ عنده من المسائل، والمسائل العقدية ربما هي أقول أولى بأن تحفظ. نعم، العلماء على كل حال نظموا في مختلف العلوم، في المصطلح، في النحو، في أصول الفقه، في الفقه كذلك، وحتى في السيرة بل وفي الأنساب، وكذلك في العقائد، كذلك في العقيدة، وهذا واحد من تلك الأنظمة. وربما اجتمع أيها الإخوة للنظم أمران مهمان، أن يكون الشخص ناظما وأن يكون من أهل العلم، لأنه قد ينظم الشخص وليس معروف بالعلم ويكون نظمه رائقا جيدا، ولكنه ممكن قد لا يوثق بما نظره. أعطي مثال فقط على هذا التقسيم لعلكم، يعني أظنكم إن شاء الله كلكم تسمعون بمنظومة البيقوني 34 بيت فيها فقط، لكن صاحبها أبو الفتوح البيقوني رحمه الله لا يعرف يعني المعرفة التي تليق بأهل العلم. نظم نظما مقبولا متداولا، إلا أنه لما كان هو في نفسه كأنه غريب عن علم الحديث في هذه المنظومة القصيرة، كان منه ما كان من أبيات استدرك عليه أهل العلم بأن أعادوا صياغتها حتى تتناسب مع ما هو معروف المصطلح. قال مثلا: والمعضل ساقط منه اثنان وما أتى مدلس النعاني. نعم، هكذا قال: والمعضل الساقط منه اثنان. قال بعضهم: هذا ليس هذا هو المعضل، لا، المعضل الساقط منه اثنان مع التوالي. إذن وهكذا كذلك قال في المرسل: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، هكذا قال. قال هذا كذلك يعني يحتاج إلى استدراك، المرسل هو الذي ليس هو سقط من الصحابي، إذا كان سقط من الصحابي لا إشكال، المرسل لا يكون من أقسام الضعيف. إذن المرسل هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قلت على كل حال يجتمع للنظم خاصيتان: أن يكون الناظم نعم يعرف النظم، وأن يكون من أهل الفن أي من أهل ذلك العلم من المتقنين له. نعم، لذلك الصنعاني رحمه الله نظم كذلك منظومة في المصطلح فكانت جيدة، نظم نخبة الفكر على طولها، نعم نظمها فكانت نظم رائق جيد. نعم يقول في أولها: نعم نظمها أو ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله النخبة، يقصد يعني أن نخبة الفكر، نظمها في 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 منظومة اسمها قصب السكر. نعم نظم نخبة الفكر. إذن قلت قد يجتمع للنظم أمران عزيزان، هما أن يكون الناظم ينظم، نعم، وقد يكون مع ذلك من أهل ذلك العلم متقن له. وأحسب أن ابن أبي داود رحمه الله أبو بكر اجتمع له الأمران، هو من أهل هذه العقيدة، أهل السنة، نعم عارف بها، بالإضافة إلى أنه الحمد لله نظمها هذا النظم الرائق الذي خف محمله. نعم، إذن يقول كما هو عندكم في المنظومة، قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. إذن الظاهر أن لو قال لنا مثلا واحد تمسك، هذا أمر حملوس أمر من تمسك، مهم جدا، لا تهمل. على كل حال كان بعض أهل العلم يعتبر أن إعراب البيت هو شرحه، إعراب البيت هو شرحه، لا يحتاج إلى هذا الاسترسال والبسط، بل ربما إذا أعربته فقد شرحته. وجيد لمن عنده على كل حال صلة بعلوم العربية أن يتعود هذه الطريقة، أن يحاول قبل أن يلقن الشرح أن يعرف كذلك الألفاظ وموقعها من الإعراب. نعم، إذن قلنا تمسك أمر من التمسك بحبل الله، بحبل الله هذا إذن جار مجرور متعلق حرف جر بتمسك. نعم، واتبع الهدى، من اتبع كذلك فعل نعم، واتبع الهدى، ولا تكو قال ولا تكو، لا ماذا نسميها، لا نهي، لا النهي. نعم، وتكو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون. نعم، معليش الذي يعرف ليم يشير إلى نفسه. نعم، ها حذف حرف العلة، أي حرف العلة؟ كان، ما في حرف العلة، كان، أين حرف العلة فيها؟ إذن حذف النون المقدر، إذن هو بالحقة ليس حذف النون، عفوا تقول هي أصلا السكون الذي على النون المقدر، أي المقدر ذكره، يبحق لا تكن، لم يكن الذين كفروا، لم يكن، إذن لم يكن الأصل أنه آخره حرف صحيح، ما دام آخره حرف صحيحا فيسكن آخره علامة على جزمه، لم حرف جزم أداة جزم، نعم، ويكن مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالكسرة التي لتقع الساكنين، لم يكن ما هنا، فهذا حكم جوازا أن النون التي في تكن تحذف جوازا باجتماع شروط، وهو أن يكون الفعل مضارع، وأن يكون مجزوما، وأن لا يكن بعده ساكن، لا يكون بعد وصله. متى اجتمعت هذه الشروط جاز، ليس واجبا، جاز حذف النون منه، جاز أن تحذف النون من فعل مضارع. إذا تحذف النون بهذه الشروط قلنا أنه تكون فعل مضارع، وأن يكون فعل مجزوما، وأن لا يكون بعدها ساكن. إذن ولا تكو، تكو نظيرها في القرآن الكريم، ولم أكو بغية، نعم، ولم أكو بغية. إذن فبهذه الشروط الثلاثة إذا اجتمعت جاز. إذن في الشروط شروط الجواز أن تحذف منه النون. إذن قال ولا تكو بدعية. ماذا نعرف بدعية؟ ها؟ خبر، خبر تكون، واسمها ها؟ مقدر. إذن ضمير مستتر، اسمها اسم تكون، تكون. لكن قد يقول قائل منكم وأين الواو؟ أصلها كان يكون، كان يكون هكذا، أين هي الواو؟ ما عنده وزن. أين هي الواو من تكون؟ وهي محذوفة أيضا. تفضل مسلم. نعم، إذا الأصل تكون هكذا الفعل المضارع تكون، لما دخل عليه جازم استوجب أن تسكن النون، والواو قبلها ساكنة. والقاعدة في عندنا إن ساكنان يتقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. إذا حذفت الواو، فالواو المحذوفة محذوفة لأجل علة تصريفية، لا لأجل ماذا؟ دخول الجزم. إذن ولا تكو بدعيا، وبدعيا قلنا ماذا؟ خبر، خبر تكون. نعم، إذن قال رحمه الله في هذه المنظومة، قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. إذن وهذا منه رحمه الله توجيه، نعم، فيه أنه أمرنا، نعم، بالتمسك. أريد فقط أن أشير وأنبه إخوانا، لأن هذه العقيدة، هذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة معتنا بها نظما ونثرا، ومعتنا بها من جميع الوجوه التي الشخص يحصل له بذلك نفع. فكما أشرت سابقا نظمت ونثرت وبسطت وأرسلت ونحو ذلك. نعم، من المنظومات في هذه العقيدة، هذه العقيدة التي أبي بكر بن أبي داود رحمه الله يقول فيها تمسك بحبل الله، تمسك بحبل الله. وحبل الله اختلفت فيه كلمة أهل العلم، بعضهم قال هو الإسلام، وبعضهم قال هو الجماعة، وبعضهم قال هو العهد، وبعضهم قال هو القرآن. كل ذلك، نعم، وهكذا أيها الإخوة فيه تنبيه ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مقدمة التفسير، وكثير ما ينبه على كل حال في مواضع غير هذا، على أنه كثير من الناس يبادر إلى حمل كلام السلف الذي هو اختلاف تنوع على أنه اختلاف تضاد. مثلا يعني القرآن فسر حبل الله عز وجل أنه القرآن، وفسر عند بعضهم بأنه الإسلام، فسر عند بعضهم بأنه العهد، فسر عند بعضهم بأنه السنة أو الوحي أو نحو ذلك. وهي في الحقيقة تفسير كلها يخدم بعضها بعضا، كلها صحيحة، ليس بينها اختلاف تضاد حتى يحكى كأنه اختلاف. نعم، إذن قال تمسك بحبل الله، والعقيدة قلت معتنا بها، ومن أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة الاهتمام بالعقيدة، الاهتمام بها والاعتناء بها والحرص على تصحيح عقائد الناس. العقيدة الإخوة بعض حذاق المؤلفين كان يفتتح كتابه الفقهي بباب العقيدة. قال ابن أبي زيد القرواني رحمه الله في بداية المقدمة، قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، بدأها بالعقيدة. نعم، لأنه بالحق إذا صحت عقيدة المسلم صحت كذلك أعماله التي إن بنيت على عقيدة صحيحة فإن إن شاء الله تكون أعماله تبعا لذلك مقبولته. والعقيدة هكذا نعم اصطلاح متأخر، والذي كان عن القدماء يقول اعتقاد ويقول معتقد من العقيدة. على كل حال فيما يظهر كما ذكر الشيخ بكر رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية نعم كتاب تطرق لمسألة العقيدة، وأنها وردت في بعض المؤلفين المتأخرين كأبي العلاء المودودي سيد قطب ونحوهم، وأن السلف لم يكونوا يقولون هكذا العقيدة، وإنما كانت ربما المصطلح القديم اعتقاد أو معتقد، وأما العقيدة هكذا نادر قليل غير مستعمل. نعم، إذن المقصود بالمعتقد أي معتقد أهل السنة والجماعة كان يعني معتنى به، وكانوا يحرصون على تصحيح عقيدة الناس واعتقادهم. وعندما نقول المعتقد أيها الإخوة المراد به المسائل الغيبية التي يعقد عليها المسلم قلبه ويجزم بها، هذه قالها مسائل المعتقد. مسائل المعتقد وهي أصولها في الحق تنطلق من أركان الإيمان الستة، وكل من ألف في المعتقد تجد أن كلامه تابع لركن من أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. هذه تسمى أركان الإيمان الستة. كل تفريع في مسائل العقيدة إنما هو مبني على واحد من هذه الأصول الستة التي نعم، كل كلام في المعتقد إنما هو مبني على هذه الأصول الستة. نعم، إذن قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. نعم، إذن قلنا أن التمسك أولا بمعنى الاعتصام، بمعنى الاعتصام بحبل الله فهو بمعناه تقريبا، وتمسك هي وزنك أن وزن تفاعل من أمسك يمسك، إذن تمسك بحبل من اعتصم بحبل الله، وهذا أمر من الله عز وجل كذلك في القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، كما جاء في سورة آل عمران. وقال كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث رواه مسلم. وترك هذا الاعتصام هو الذي يوقع الناس في الفرقة، متى ما ترك الناس الاعتصام بالكتاب والسنة حصلت فيهم فرقة شاء أم أبوا، بدليل قوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا خطاب في زمانه كان للأنصار كما يقول مفسر وأكثر المفسرين، إلا أنه في الحق العبرة بعمومه لا بخصوص سببه. إذن الله عز وجل يأمر جميع المسلمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. إذن متى ما ابتغينا الهدى في غير كتاب الله عز وجل حصل لنا التفرق، تفرقنا. نعم، تتفرق بنا شعب الأهواء، كل واحد يتبع هواه الأهواء لا منتهى لها من حيث العدد. أما كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعتصم بهما فإنه قد ترك هواه وجعل المتبع هو شيء واحد هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا هو الذي في كتابنا يلخو مطابق لما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذا يفيدك أنه رحمه الله نعم متشبع بمعاني القرآن الكريم وأن نظمه هذه هي في الحق صراحة ميزة ما ينظمه أهل السنة. تجد أنك أو تجد أنهم رحمه الله حتى في ألفاظهم الفاظ تهديك إلى موضعها من القرآن الكريم وتستطيع أن تعرف من أين أخذ رحمه الله هذا الذي يتكلم به. تمسك بحبل الله واتبع الهدى واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. مقصود بالهدى هنا هو السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الهدى هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسواء كان مراده الهدى الذي هو هداية التوفيق هذا هو الظاهر نعم عفوا هداية البيان والدلالة والإرشاد. والهدى كذلك يطلق ويراد به هداية التوفيق والإلهام. يطلق الهدى الهداية هداية التوفيق والإلهام بمعنى أن العبد ينشرح صدره لاتباع الحق ويجد منه إقبالا على الحق. وأما هداية البيان والإرشاد هذا تقسيم مهم أيها الإخوة أن نعرفه وأن نعتني به لأنه قد يدخل علينا الشبهة من جهة جهلنا به. نعم قد يأتيك واحد يقول لك هو رب سبحانه وتعالى قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تهدي من أحببت. ثم قال عز وجل في مواضع أو في موضع آخر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول لك هذا تعارض هذا تعارض. وما أكثر على كل حال هذا النوع في الناس اليوم أنهم يسارعون إلى ادعاء التعارض بين نصوص الوحيين وفي الحق السلفي السني يستحي أن يقول تعارض لا يقوله. بل لو قال مثلا بدلها يظهر لي أو فيما يبدو لي نعم حتى يبرئ نصوص الوحيين من التعارض. قال تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله إذن هو من عند الله فلا يكون في اختلاف. نعم إذن قلت قد يدخل عن الداخل من هذه الجهة يشبه ويلبس عنه إذا لم نكن نتقن هذا التقسيم. التقسيم هو قلت أن الهداية تطلق ويراد بها هداية البيان والإرشاد. قال عز وجل وأما ثمود فهديناهم وأما ثمود فهديناهم نعم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى ماذا يصلح أن يقال هنا أي القسمين؟ لا شك أن أي واحد يسمح سيما يساعده على ذلك فاستحبوا العمى على الهدى واضح أنه تقصير أنه هداية ماذا؟ البيان. أنه هداية البيان نعم معنى أن الله عز وجل أرسل إليهم من يبين لهم ويشرح لهم الطريق ويهديهم نعم ويبين لهم ويشرح لهم وربما يرفع عنهم الشبه وكل ما يعانيه الشخص في التفهيم. الله عز وجل أرسل رسلا متمكنين من حيث التفهيم والتوضيح ورفع الشبه ونحو ذلك. رسل رباهم الله عز وجل على عينه فلا يمكن للشخص أن يؤتى من قبل عدم فهمه وهم قد فهموه، لا يمكن إلا أن يكون في قلبه زيغ. وهذا هو الذي قال تبارك وتعالى فيه، نعم، ونفاه عن نبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت من أحببت هدايته على قول، أو من أحببته ولكن حبا طبيعيا. إذن إنك لا تهدي من أحببت، هذا نفي، نفى الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام أن يهدي. ولكن أي هداية؟ المراد بالهداية التي ينشرح بها الصدر ويقبل الحق ويدخل فيه ويفرح به ويرحب به، هذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، هذه لا تكون إلا لرب العالمين عز وجل. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. نعم، ففي القرآن الكريم الله عز وجل ذكر أمثلة ناس ما ينقصهم الفهم، يفهمون، ليسوا بلداء، ولكن كما قال تبارك وتعالى: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، هكذا. بل قال الله عز وجل: ولو أننا نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نعم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن هذه أيها الإخوة انتبهوا لها جيدا، وهي هداية التوفيق والإلهام منة من الله عز وجل، وهي تزيد وتقص. بعض الناس، نعم، تنغلق عليه أمور في بعض الأحوال فلا يفهم أمرا ما ربما قد يكون من مسائل الدين، ووقت آخر ممكن جدا شخص آخر يفهمها أمثاله، بل ربما منه أنقص منه في الفهم. ذلك لما يكون من الله تبارك وتعالى من هذه الملة منه، وهي أن القلب بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى يقلب القلوب تبارك وجاء في الحديث كيف يشاء، كيف يشاء. نعم، إذن هذا هو التقسيم، قلت المهم جدا الذي من المفروض لا يفوتنا ونعتني به ونحفظه. نعم، والحمد لله هو واضح، أظنه واضح وضوحا بحيث لا يحتاج إلى يعني زيادة كلامنا. إذن قال: واتبع الهدى ولا تكو بدعيا، هكذا قال رحمه الله: ولا تكو بدعيا. قلنا لا، هذه نهي، وهي عندما تدخل على الفعل المضارع تجزمه، وجزمه إن كان آخره صحيح بحذف نونه، لكن هنا ربما فيه ما فيه من غموض. يقول واحد: أين هي النون؟ وأين هو عمل لا هذه؟ نقول له: لا، هذه عملت، ولكن للأسف عملها كان في حرف حذف، أو هي عملت فيه قبل أن يحذف ثم حذف، فالذي يراها الآن، نعم، طبعا ربما لا يتبين له، ولكن إن شاء الله بشيء من التفهيم كما ذكرناه واضح. نعم، ولا تكو بدعيا، أي لا تكن من أهل البدعة، لا تكن من أهل البدعة. هذا المؤلف رحمه الله يعني يأمرك وكذلك ينهاك، وأمره إنما هو بأمر القرآن الكريم، ونهيه نهي القرآن الكريم. الأمر والنهي إنما هما لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تكن بدعيا، أي لا بدعيا، هكذا بياء مشددة، تسمى هذه الياء ياء النسب. قال ابن مالك رحمه الله: ياء كياء الكرسي يزاد للنسب، تزاد في آخر أي كلمة تريد النسب إليها، تقول مثلا بدعي، تقول سني، تقول جزائري، إلى آخر ذلك مما تنسب إليها. ولا تكن بدعيا، أي منسوبا إلى البدعة، أي من أهل البدع. إياك، احذر أن تكون من البدع. وإذا أردت أن تسلم فدونك على سبيل الإجمال والتفصيل ما ينجيك من طريق البدع رحمه الله. ولا يهلك على الله إلا هالك أيها الإخوة. الحمد لله، البينة واضحة والدلالة واضحة والطريق واضح وصفة السلوك إليه واضح. نعم، إذن قال ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لعلك تفلح أي تكون من الذين أفلحوا وكتب الله لهم الفلاح والنجاح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين، نعم، وإخواننا أن يكونوا كذلك من المفلحين. طريق الفلاح الإخوة، يعني صراحة نعم نقول أن أهله صاروا إلى غربة كما هي في أول الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من أمتي. لذلك من كلام ابن القيم عليه رحمة الله النفيس في مدارج السالكين يقول أن رب العالمين تبارك وتعالى وقد تعبدنا أن نقرأ هذه السورة التي هي سورة الفاتحة في كل صلاة من صلواتنا، في كل صلاة من صلواتنا حتى صلاة الجنازة، ونقرأ فيها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عليه رحمة الله في جملة كلامه، قال إن هذا تسلية للغرباء في آخر هذا الزمان إذا عز عليهم أن يجدوا الموافق، لأن النفس على كل حال النفس البشرية بعامة تأنس بالرفيق على الطريق. يعني الإنسان مهما يقال له، ولكن عندما يجد نفسه واحدا أو في زمرة محصورة من الناس قليلة العدد يستوحش، نعم، فكأنه تسلية له، نعم، بتسلى عن هؤلاء مثلا أهل بلدتك أو أهل حيك عن من هو أفضل منهم من المنعم عليهم. وأي واحد يسمع هذه الآية فيه إحالة ذهنية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، سيما إذا كان يحفظ القرآن الكريم، ليس مع كلمة أنعمت يتذكر قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من تسلى عن هؤلاء الرفقاء عمن يعني جعلك أو تركك نعم في الطريق وحدك أو مع من ربما لا يحصل معهم الأنس لقلتهم، نعم، تسلى عن هؤلاء بأولئك الذين هم أحسن، وربما الرفقة معهم أفضل لك بكثير، نعم. إذن نعم قال رحمه الله ولا تكن بدعيا، إياك أن تكون من أهل البدع، إياك أن تكون من أهل البدع. والبدعة أيها الإخوة كذلك مهم لأقول لإخواني، سيما ونحن نعيش في منطقة تعج بالبدع لا يذكره أحد، وكثيرة فيها البدع، نعم، وهي في الحقيقة صراحة أمر لا يستغرب نظر لموقعها وبعدها عن أماكن التي انتفعت والحمد لله بمختلف الدعوات. ولكن عسى إن شاء الله أن تكونوا أنتم هم الذين يحيون فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ربما لا أظن والله أعلم أنها كانت من قبل يعني تعرفوا بشيء من هذا الإشعاع، نعم، ويكون لكم الفضل في ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناطق هذا الذي نعرفه من هذا الجيل الذي نحن نعيش معه اليوم فيما يظهر أنهم هم الذين يعني والحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى ثم ما كان منهم من هذا المجهود الطيب الضعيف على كل حال أحيوا هذه السنة. كل واحد يعرف تمرسه ربما قبل 10 سنوات فقط، ليس أقول 50 ولا 60 سنة، كل واحد يعرفها ويعرف كيف كانت. ولذلك أقول أن أهل السنة لا بد أن يعرفوا قدر ما عليهم من المسؤولية وليجتهدوا كذلك في نفع الناس، نعم. وهذه المنظومة التي تروننا والحمد لله نقرأها هنا هذا كذلك مؤشر، نعم، يدل على أن والحمد لله الأمر مهما يكن فإنه في تحسن وازدياد، في تحسن وازدياد، نعم. إذن قال ولا تكن بدعيا بدعيا هكذا قلنا بياء النسب في آخر الكلمة تشير على أن الإنسان يقال له بدعي. متى يقال له بدعي؟ يقال البدعي أيها الإخوة لمن أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وراءه وتنكبها، يقال له بدعي. نعم، ولكن كذلك مهم جدا أن نعرف ما هي البدعة. ما هي البدعة؟ لأنه كثير من الناس لما لم يسمعوا كلام ممكن خطيب أو واعظ أو مدرس في المسجد يفصل لهم في البدعة ويذكر لهم معنى البدعة ويعرفهم إياها رغم ما فيها الحمد لله من التوضيحات من العلماء، لا تكاد تسمع خطيبا كذلك يؤصل للناس ويذكر لهم معنى البدعة، ما معناها اللغوي، ما معناها الشرعي، ما هو الذي ربما يشتبه على الناس فلا يفرقون بينه وبدعة أم ليس بدعة. تجدهم ربما إذا ذكرت لهم بأن هذا بدعة يبادرونك بسؤال، يقولونك والطائرة بدعة والهواتف الذكية هذه بدعة والساعات بدعة والإنارة هذه بدعة والسيارات بدعة، ويبقي يعني يعدد لك يقول هذه كلها بدعة ما تستعملش أي واحدة منها. والفقيه منهم، الفقيه منهم ذلك الذي يقول لك لا البدعة كان بدعة حسنة وكان بدعة سيئة. أنت ما تعرف، أنت خاصك تعرف اللي كان بدعة حسنة وبدعة سيئة كذا يقول لك. وربما كذلك الذي منهم زائد شوي في الفقه يقول لك قسمها العز بن عبد السلام وابن الحاجب والقرافي، قسموا البدعة إلى خمس أقسام. أول تلقط البدعة ملا البدعة خمس، ذلك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أو لا واحد من خمسة. هذا هو الفقه في الحق صراحة الذي عند مدرسينا وفقهائنا، هذا هو كل صراحة. هذا ربما إذا لم تسمعوه فقد سمعناه مرارا وتكرارا ومللناه. نعم، فأقول أيها الإخوة البدعة أولا من حيث معناها اللغوي تطلق ويراد بها طبعا الأمر المحدث، الأمر المحدث الجديد. قال عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل، لنبيه عليه الصلاة والسلام يواجه به الأقوام الذين يعني ردوا دعوته ورسالته ونبوته. قل ما كنت بدعا من الرسل، معنى سبقني إلى هذا الذي أنا أدعو إليه رسل مبشرين ومنذرين. قل ما كنت بدعا، هذا يشهد للمعنى اللغوي قلت، ولكن الذي ربما نعتني به أكثر هو المعنى الشرعي أيها الإخوة. البدعة، البدعة أيها الإخوة رغم ما قيل فيها من يعني حدود وتعاريف إلا أنه الظاهر أن الذي وفق لاستجماع حد جامع مانع لها هو أبو إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب له سماه الاعتصام، كتاب الاعتصام معروف. كان الاعتصام في من قبله من علماء السنة باب في كتب السنة، قال الاعتصام لكتاب السنة في البخاري في مسلم في غيره ويذكرون الاعتصام، ولكن الاعتصام صار كتابا الآن في بعض الطبعات مطبوع في ثلاث مجلدات. وتعلمون بأن الشاطبي رحمه الله معدود من أهل المغرب، أين انتشرت البدع؟ بل تعلمون لعله إن شاء الله كذلك أن الشاطبي رحمه الله كان من أئمة المساجد وكان مبتلى بهذا الذي مبتلى به ابتلي به كثير من أئمة المساجد، أن يأتي الناس الذين من حواليه يعني المصلين وهو مجرد ما ينصب إمام يبقى يلاحظ فيه أنت صحت أمنا في الصلاة ولكن نحن أمك فيما عدا الصلاة، بمعنى نحن الذين نملي عليك ونراك ونراقبك هل تفعل ذلك الذي هو معتاد في مساجدنا. فكان الشاطبي رحمه الله يتصارع معهم حولها، فكان يعارضهم في هذا الدعاء الجماعي ويعارضهم في القراءة الجماعية ويعارضهم في كذا، فكأنه كان رحمه الله يعني وضعه أمام خطتين، إما أن تبقى في الإمامة وتوافقنا وإما أن تترك لنا إمامتنا، فترك لهم الإمام، تركها رحمه الله. نعم، ثم وفقه الله عز وجل فوضع هذا الكتاب الذي صار لكل من أقول لكل من ألف بعده من أهل العلم سيما في تأصيل البدع، أي بيان البدعة من ناحية العلمية ومعناها وتقاسيمها ونحو ذلك، تجده عالة على الكتاب، عالة على كتابه هذا. نعم، من حيث التفريعات طبعا، يعني كل عالم وما يتكلم عليه من أنواع البدع ومن فروع البدع. قال رحمه الله في تعريف البدعة، قال هي طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. إذن قال رحمه الله هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. أعيده للمرة الثالثة ولعلكم أن تستكملوا تدوينه. قال رحمه الله في تعريف البدعة هي طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. هذه هي تعريف البدعة، هذا هو التعريف الذي قلت ارتضاه كثير من العلم. تعريف يقال جامع مانع، جامع مانع، جامع المواصفات المحدود مانع من دخول غيره. ونبدأ ببيان ألفاظه أيها الأخوة، وهذا مهم جدا، ولا بد لكم جميعا في حق، لا استثني أحدا، أن هذا التعريف ولو يعني أن يرجع إلى الأصل ويحاول أن يتعرف على ألفاظه ومعانيه ويتفقه في معنى البدعة ليفرق بينها وبين ربما ما يشبهها وما يشبهها لا. قال هي طريقة في الدين، طريقة في الدين هكذا طريقة، إذا عندما يقول طريقة أيها الإخوة ما معنى طريقة؟ طريقة معنى أنه كأنه سلوك، يعني طريق مسلوك يفعله اليوم وغدا وبعد غد وهكذا يلتزم التزام حتى نخرج ما كان من الأفعال يمكن أن يقال داخل في عموم الإطلاق. لو أننا مثلا الآن نحن الآن دعونا الله عز وجل، دعونا الله تبارك وتعالى، فنقول هذا في عموم الدعاء، إنسان يدعو الله عز وجل في أي وقت، ما في وقت ممنوع من الدعاء. لكن لو التزمنا التزاما مثلا في كل محاضرة قلنا طبعا 5 دقائق للدعاء في كل كلمة، أو بعد كل صلاة، أو بعد كل كذا من أعمال، أو في وقت معين، إذن هذه صارت طريقة، هذه صارت طريقة لا تقبل أن تكون مندرجة فقط في ذلك الإطلاق. هذه معنى طريقة، بمعنى يلتزمها الشخص التزاما. لو أن مثلا واحد من إخواننا مثلا بعد صلاة الفريضة قال السلام عليكم مثلا، والتفت فإذا به يرى واحد من إخوانه وقال السلام عليكم واحد من إخوانه، قال أهلا وسهلا لباس بخير، وزل هذا وقال لباس لا بأس، نقول هذا لا بأس إن شاء الله. ولكن إذا أخذ يفعل ذلك بعد كل صلاة نقول له ماذا؟ قد ابتدعت. إذن اتخذتها طريقة، إذن اتخذتها ماذا؟ طريقة. إذن أولا البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، إذن قال هي طريقة. إذن ما لم تبلغ هذا الحد بحد الشخص مثلا يكررها على وجه كأنه إنما يفعلها نعم بانتظام، نقول هي داخل في الإطلاق، فعلها مثلا عندما رأى إخوانه مثلا فلا نقول مثلا مباشرة بأنه قد ابتدع، ولكنه إذا أخذ يفعلها هكذا بانتظام بعد كل صلاة، من يعرفه ومن لا يعرفه، بعض الناس يفعل هذا نعم على هذا الوجه، فنقول هذه بدعة. وزاد بعد ذلك قال طريقة في الدين، في الدين عندما يقال في الدين في هذا الحد كأننا بهذا خرجنا، خرج ما كان طريقة في أمور العادات، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في كذا وكذا وكذا من أشياء الناس. الناس كلهم ربما يوميا يخرجون إلى العمل على الساعة الثامنة، نعم، ومنهم من يفتح محله على أي ساعة وكذا وكذا. هذه طريقة في نصف الدين، إذن طريقة في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تبارك وتعالى إلينا من أجل أن يعلمنا الدين، يعلمه لنا بحيث يصير واضح لنا من جميع ما يتعلق به. ما من عبادة إلا والله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يعني يعلمنا إياها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلا. مثلا نأخذ مثال الصلاة، أو نأخذ مثال الصوم، صومنا على الأبواب. نأخذ مثال آخر الصوم، صومنا، وإن كان الصلاة فيها بعض التدقيقات التي أيضا قد نمثل بها أيضا الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. لا تصوموا أي رمضان، نهي عن الصوم حتى نرى الهلال. هذا هو، نحن الواجب علينا صيام رمضان، ورمضان اسم لما بين الهلالين، هذا هو الحكم الشرعي يقضي بهذا الالتزام. فلو أن شخصا تعبد بأن يصوم يوم أو يومين قبل رمضان، نقول قد ابتدعت. ماذا يقول هو؟ كما نسمع كذلك من كثير من عامة المسلمين الذين لم يسمعوا كلامنا في البدع ولا في تفاصيله، يقول سبحان الله أنتم حتى الصوم وتلك في البدع، هكذا يقول لك، يقول حتى الصوم وتقول في البدع. إيه، نقول أنت لم تصم على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت صمت صياما خارجا عنه، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. وقال لنا كذلك من جهة ضبط الحدود الشرعية، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، تعجيل الفطر بمعنى أن الإنسان يفطر مجرد ما يرى الشمس قد غربت، غروب الشمس معنى علامة على دخول الليل. وكذلك يؤخر السحور حتى يطلع الفجر، لأن الصوم الحق هو يعني الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو يعني ما بينه الذي يسمى صوم. بل قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر، قال العلماء، أفطر حكما وإن لم يتناول مفطرا، معناها تلك الدقائق التي تزيدها بعد غروب الشمس إنما هي جوع وعطش لا أجر لك فيه. هذه الشريعة مضبوطة بمثل هذا. إذن والله عز وجل أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام. معلش كذلك نعود إلى الصلاة أيضا. الصلاة أيها الإخوة، نعم، من أراد أن يصلي صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العمل، فإنه إن شاء الله يجد ذلك في متناوله، في متناوله. كتاب مثلا ألفه الشيخ الألباني رحمه الله سماه صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك ترى، أين تضع يدك اليمنى على اليسرى على الصدر، وأين يكون بصرك في الصلاة وأنت قائم إلى موضع سجودك، كم يكون بين قيامك وسترتك، ثلاث أذرع، بين موضع سجودك وسترتك ممر الشاه، ويعني صفة الرجلين في التشهد الأول وصفة الرجلين في التشهد الثاني، والنظر كذلك إلى الأصبع عند التشهد، ونحو ذلك من التدقيقات التي أيها الإخوة انتبهوا جيدا، نحن في القرن 15 ولا زالت الحمد لله موجودة إلى اليوم. هذه شريعتنا، هذا هو دين الإسلام. فمن طلب في غير هذه بغير هذه الطريقة فإنه يطلب كأنه غير دين الإسلام، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. إذن البدعة الإخوة طريقة في الدين. مخترعة في الدين. إذن أول شيء عندما يجيك واحد يقول لك هاي السيارات بدعة والطائرات والهوات بدعة وكذا وكذا، قل له بالحق أنت لا تعرف معنى بدعة. إن شئت قل له على كل حال يعني قل لي ما هي البدعة. هذه التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح دروسه، يقول في أولها: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يكرر على الصحابة، يكرر عليهم بحيث الصحابة رضي الله عليهم خلاص انتهى، يعني عرفوا أن البدع هذا أمر خطير في الدين، ولذلك كانوا يتوجسون من أي جديد. أبو بكر الصديق لا تظن بأنه عندما أخذ يحال البدعة سلموا له، جاءه نعم من يراجعه في أمر محاربة أهل الردة. وعندما كذلك جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم راجعه الصحابة ومن بينهم عمر رضي الله عنه إلى آخر ذلك مما كان بينهم معروف من مراجعة الأكابر في أمر ربما غامض عليهم ولم يعرفوه حتى فتح الله عز وجل وصرح صدورهم له. نعم، ذلك لماذا؟ لأنهم كانوا يعني معنى البدعة يعرفونه وبدقة، قد يفوتهم نعم بعض التفاصيل العملية تفوتهم نعم. إذن نحن الذي هو موجود اليوم للأسف مع تباعد الزمان الجهل بمعنى البدعة، هذا هو المنتشر. ولذلك جيد هذا الذي قلت جاء يجادلك تقول أعرف لما معنى البدعة، ولكن حتى تقول أنت لا بد لك أن تكون تعرف أنت تقول ما معنى البدعة، وأنت ربما قد يملي عليك تعريفا ما تدري هل هو صحيح ولا غلط. نعم، إذن فلا بد أن تضبط هذا. ومن ثقل عليه هذا التعريف فعندنا تعريف آخر أخسر منه، وهو هل يستطيع حتى الناس الكبار اللي ما هوش معتادين بضبط يعني الحدود يقال لهم إن شاء الله يحفظه، وهو أن تقول البدعة هي الإحداث في الدين بعد إكمال، الإحداث في الدين بعد الإكمال. لكن نحن فقط نشرح الثاني، نشرح الأول الذي بدأنا به. الإحداث في الدين بعد الإكمال هذا إن شاء الله تعريف خفيف يستطيع كل عامة الناس يحفظونه، الإحداث في الدين بعد الإكمال. إذن قلنا البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، مخترعة. إذن كلمة مخترعة واضحة بمعنى جديدة محدثة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها كذلك الصحابة رضي الله عليهم. وانتبهوا هنا سوف يقول لك يقول لك قائل يقول لك قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وهذا إن شاء الله سوف نعود إليه تعالى يقول لك نعمة البدعة هذه. إذن طريقة في الدين مخترعة، إذن مخترعة لها محدثة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عنه. تضاهي، تضاهي معناها تشابه، تضاهي الشرعية. وهكذا لو تأملتم، لو تأملتم أيها الإخوة سوف ترون يعني وضوح المضاهات بين البدعة وبين العبادة الشرعية، وضوحه بالمعنى ترى. نعم، نحن تعلمون أن العبادات عندنا في الشرع مضبوطة بأحكام تتعلق أحيانا بالعدد، أحيانا بالزمان، أحيانا بالكيفية، أحيانا بجنسها، أحيانا بصفتها إلى آخر ذلك. أي عبادة تجدها كما كنا نمثل مثلا بشهر رمضان، شهر رمضان هو اسم لما بين الهلالين يعني مضبوط. نعم، كذلك هذه الصلوات عندها أوقات، عندها أوقات محددة. نعم، وعدد كذلك ما يكون فيها من الركعات وصفة الركعة ونحو ذلك، كل هذه الأحكام مضبوطة. هكذا تجدون بعض البدع، بعض البدع فيها شيء من الضبط الذي تشبه به الشيء. بعضهم يقول لقومه عندكم يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مياه، يقول لهم مياه 31، يقول لهم عندك العدد 31 زعما يوهمهم بأنه لك ما 33 اللي عندنا في الساعة، ولا مثلا يقول لهم ديروها بعد صلاة العشاء ولا بعد صلاة العصر، ما تكون تجيبها ما تتكلمش مع حتى واحد ونحو ذلك من واحد القيود والضوابط هكذا مضبوطة بها. يوهم مسكين السذج بأنها نعم كأنها أمر شرعي ولا لا أثر له في الشرع. إذن تضاهي شرعية غالب البدع الأخوة هكذا تلاحظ فيها. ولذلك أقول بعض أهل العلم يورد في أهل البدع قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين من يأذن به الله، يقول هذه في أهل البدع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، شرعوا لهم من الدين من يأذن به الله. إذن تظاهر الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وكذلك أيها الإخوة أيضا انتبهوا إلى كل من يبتدع، سواء هو الذي أحدث وسواء اتبع المحدثين، تجده كأنه في قرارة نفسه غير قانع بما جاءت به الشريعة، كأنه يقول ما هوش كافيني شديد، لا عبادة العوام هكذا ربما يقول، يحدث بها نفسه والله ربما يحدثك، يهد عبادة العوام فقط لي يعني يكتفوا بهذا العدد وهذا المقدار وهذا نعم. إذن فيقصد بالسلوك عليها المبالغة، مبالغة في التعبد اللازم، يعني كأنه يبالغ في التعبد، فماذا يفعل؟ نعم يعني تراه يفعل ما يفعل ويزيد على الشريعة كأنه يبالغ، بل ربما يقول لك كلمة تسمعها كثير من العوام، يقول لك زيادة الخير خير، هكذا كيعبر، زيادة الخير خير، نعم ولا خيرين، نعم يقول لك هذا، يعني كأنها أشبه ما في حتى شيء، لا زيد حاجة هكذاك، ما تخسر حتى شيء على الشريعة، وش ما في حتى شيء هكذاك. أنت أقل جواب تقول لي يعني مختصر كجوابه هو، قلوا ما تخسر حتى شيء، تخسر أنك خالف النبي، أنك فعلت شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تعب، أنك تريد الدخول إلى الجنة من باب اللي يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو، هذا كافي فيه إنه فساد. نعم أيها الإخوة، هذا هو تعريف البدعة. أقول بعض الشبهات التي يوردها أهل البدع علينا ونحن نحكم على بعض أعمالهم بأنها بدعة، بعض الشبه أشهرها صراحة قولهم قال عمر رضي الله عنه، ثابت عن عمر كل حال لا يجادل في أحد، نعمة البدعة هذه، هكذا قال عمر رضي الله عنه. صراحة هذا المقولة من عمر رضي الله عنه يعني تشبثوا بها، وتجد واحد منهم ربما يجادل بها جدالا غريبا، ونحن في الحق صراحة نجيبهم نقول بصدد ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالها طبعا بصدد صلاة التراويح، صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. ولما لكل حال ليس لدينا يعني من كلامه أو من كلام ربما من كان مرافقا له ما يوضحها، نبقى دائما متمسكين بما تقدم من التعريف وبما هو معلوم من قواعد الشريعة، أن البدعة المحدثة في الدين لا سبيل إليها أبدا. ثم أيضا من قواعد الشريعة نقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاهم أن يحدثوا أو أن يبتدعوا، مستحيل، بل مستحيل على من هو كعمر رضي الله عنه المحدث الملهم. لكن عمر رضي الله عنه وقد قالها بصدد صلاة التراويح، هل صلاة التراويح بدعة؟ ليست بدعة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة يوما، والذين حضروا أخبروا من لم يحضروا قالوا نبي صلى الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الماضية صلاة كيت وكيت كذا وصفر، فحضر العدد بزيادة غدا، ثم غدا كذلك أخبروا، ففي الليلة الرابعة انتظروا خروجه صلى الله عليه وسلم فلم يخرج حتى خافوا أن يفوتهم السحور، فأخبروا يا رسول الله قال انتظرناك كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خشيت أو خفت أن تفرض عليكم، بمعنى لولا هذا الخوف منه عليه الصلاة والسلام لكان وصل به، إذن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح صلى بهم يوم ويوم وتل صلى. إذن أي بدعة يقال فيها؟ ثم هب أنه لم يصلي، هب أنه لم يصلي، أليس عمر هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي؟ إذن ماذا يبقى أمامنا؟ أن ربما يكون عمر رضي الله عنه كأنه التفت إلى من ذكرنا سابقا أن الصحابة كانوا يراجعون بعضهم بعضا في أمور يستغربونها. هذه صلاة التراويح في زمن أبو بكر كلها لم تصل، وصدرا من خلافة عمر لم تصل. فهو يوم لما دخل المسجد ووجد الناس متفرقين أوزاعا، هذا يصلي بإمام وهذا يصلي بإمام مجموعات هكذا، طبعا المنظر لم يعجبه، فمن غد ظهر له أن يجمعهم على إمام واحد، فدخل عليهم بعد أن اجتمع على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه، ملتفتا إلى من ربما راجعه قال هذه ممكن تكون بدعة أو محدثة، فكأنه يقول له إذا كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. لا على حد قول من قال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأني وهب على هذا الشكل، لعله يكون هذا أو نعمة البدعة بمعنى اللغوي، كذلك يتسع له معنى اللغة تتسع لأن يدخل في ذلك معنى البدعة، بدعة من حيث اللغة بين الأمر الجديد نعم الذي مر زمان والناس لا يعرفونه ثم هو فعله، وإلا فلا يصدق على البدعة بالمعنى الذي كنا نذكره سابقا شرعا، لا يصدق على اسم البدعة. إذا قلت هذه شبهة ممكن بعض الناس يعني يقول، نأتي إلى البدعة الحسنة وهي يعني كذلك أيضا من الشبه المنتشرة والكثيرة، يقول لك بعض الناس كان بدعة حسنة هكذا يقول، تقسم البدعة إلى بدعة سيئة أو بدعة حسنة، بدعة حسنة نعم حضر. ونحن في الحق أيها الإخوة إذا انتبهنا جيدا هذا لا يقبل، لا يستساغ أن تقول بدعة حسنة، تصف البدعة بالحسن هذا غير مقبول، لمن يعرف معنى البدعة ويقول بدعة حسنة؟ نقول لهم قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، عند أهل الكلام المناطقة قلنا أن كل هذه من أقوى الأسوار، ما معنى من أقوى الأسوار؟ معنى سور، معنى يعني كلية تجمع كل من دخل، كل ما أضيف إلى كل، كل بدعة، كل بدعة، هذه الكلية لا تدع مجالا للتقسيم الذي يعود على الكلية بالإبطاء. أريدكم هنا أيها الإخوة أن تنتبهوا قليلا، أن تنتبهوا قليلا لكلام يحتاج إلى انتباه. كل بدعة ضلالة، إذا قلنا كل بدعة ضلالة ثم بعد ذلك تردف بتقسيم يعود على هذه الكلية بالإبطاء، هي ضلالة ثم تقول بعدها هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، أليس فيه يعود على هذه الكلية بالإبطاء؟ طبعا لا، يعني هذه الكلية بطلت، مقاش بدعة سيئة، مقاش يقال كل بدعة واحدة كل بدعة ضلالة، لا لا لا، إنما صار لابد أن نقول بعض هذا يصبح، والنبي أصلا قال كل بدعة ضلالة، هذا تقسيم أيها الإخوة يبطل كلية الحديث وعليه غير مقبول، غير مقبول. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما في بعض الروايات، كل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة، كل نعم. إذا ما هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ومن قال بأن هناك بدعة حسنة نقول قد حسنت البدعة، ليس هذا كل بدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة. لا توجد عندنا في الإسلام بدعة حسنة، لا توجد في الإسلام بدعة حسنة إلا أن يكون بدعة بمعنى اللغوي، لا شأن لنا بذلك التعريف، نتكلم على التعريف الشرعي لكلمة بدعة. كل بدعة ضلالة، قد يأتيك هذا نفسه قد يكون عنده شيء من العلم صح يقول لك أنا سلمت لك بهذا الذي تقول، ما بالكم أنتم تقسمون البدعة إلى حقيقية وإضافية؟ ما لا أيضا هذا التقسيم ألغيه. وهنا كذلك انتبهوا الإخوة، نحن صح نقول بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية نقصد بها البدعة التي ليس لها أصل، ليس لها نظير في الشرع. بدعة مثلا قال أنا أسكت ساعة قبيل المغرب، أسكت صمت معناه ما تكلمش ويتقرب بهذا الصمت لرب العالمين، نقول هذه بدعة حقيقية. والبدعة الإضافية نقصد بها أن يأتي إلى أمر مشروع من حيث أصله ويدخل عليه قيودا عددية أو كيفية أو صفة أو كذا وكذا وكذا. نعم هذه قال بدعة إضافية، معناها التزمت أصل المشروع ثم قيدته بقيود غير شرعية. هذا هو البدعة الحقيقية والإضافية. يأتينا واحد يقول أنتم صحة التقسيم تاعنا ما مقبولش والتقسيم تاعكم مقبول، يقول كيفاش أنتم تقولوا بلي بدعة كان بدعة حقيقية وبدعة إضافية، هذا تقسيمكم؟ نعم هذا كلام نجيبه عنه. نقول له تقسيمنا البدعة إلى حقيقية وإضافية هل يعود على الكلية بالإبطال؟ أنا أريد جواب من عندكم الآن. هل يعود على الكلية بالإبطال؟ لا. أنتم تقولوا لا لا يعني هكذا كل يعني.
الشيخ يريدون آية تدمر كل شيء بأمر ربها.
هي الحق هذه ربما نزيدون صعب علاش إذا دخلنا الآية. لكن المهم يعني معليش على فرض أن يعني إن شاء الله البعض منكم أظن إن شاء الله فهم. هذه الكلية لا تعود على هذا التقسيم، لا يعود على الكلية بالإبطال أبدا، بل العكس ربما يقويها. ها يقوي يزيدها قوة. كل بدعة سواء كانت إضافية أو حقيقية واضح ها فهي ضلال، إذا لا يعود عليها بالإبطال، العكس إنما يقويها ويرسخها. نعم بخلاف التقسيم السابق يبطلها. سوف يقول صاحبه لا ليس كل بدعة ضلالة بل كاين بعض البدع اللي حسنة، أما هنا فنقول كل بدعة ولو كانت إضافية فهي ضلالة. إذن الكلية تقوت الإسلام لم تضعف. نعم إذن ذلك هذا التقسيم تقسيم نعم فهو تقسيم صحيح، تقسيم على أن هناك على كل حال عادي تقسيم آخر، تقسيم بدعة إلى منها ما هو بدعة عقدية وبدعة عملية وذلك من التقاسيم. المهم أي تقسيم إذا كان معقول ومعروف على كل حال ولا يطعن في الكلية فإن إن شاء الله التقسيم يكون مقبولا. نعم قال ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لعلك تفلح. أظن أي الإخوة هذا هو الذي ممكن نتوقف عنده من هذه الأمسية، وإن شاء الله لا تكون سائل الأبيات إن شاء الله لا تكون كبيت اليوم، هذا بيت تضمن الافتتاحية وتضمن إلى آخر ذلك من الكلام الذي هو خارج الموضوع، وإن شاء الله الأبيات القادمة إن شاء الله سوف ننطلق. معليش إذا كان خلو سؤالين أو ثلاثة، معليش إذا كانوا سؤالين أو ثلاثة كذلك. نعم مهم تكون في الموضوع على كل حال. تفضلوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذنو أنا اليوم بين إخواني في تمنراست وبهذه المدرسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها صرحا من صروح الخير في هذه البلاد، وربما تشع كذلك على ما جاورها من بلاد المسلمين، وهي تخط كذلك أمامها خطا. نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها إلى ما فيه مرضاة الله عز وجل. هذه المنظومة التي قررنا أن نلتقي حولها منظومة أظن أنني سبق أن شرحتها هنا في هذه البلاد، ولكن كذلك أيضا أعيدها مرة أخرى وفي جو أظنه لا شك أحسن من يعني الجو الذي التقينا فيه. ها نحن والحمد لله نلتقي في مدرسة، وكنا قد التقينا في ساحة تزاحم فيها. ها نحن والحمد لله التقينا كذلك ولا أحد يغبن في وصول الصوت إليه، وقلنا يوم ذاك نشتكي أيضا من حيث الصوت. أظن هذا على كل حال صراحة هو من إمدادات الله عز وجل لطلبة العلم ومن زيادة التوفيق لهم، فإنهم متى ما كما قال تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، وربنا تبارك وتعالى بنى الأمر على أن المبادرة تكون منا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا أقول لعله إن شاء الله من كذلك مما كان منكم من مبادرات، فالله عز وجل أمدكم وأعانكم، فإذا أحسنوا الظن بالله عز وجل ووصلوا كذلك الاهتمام بهذا العلم والجد في تحصيله وطلبه. نعم، وأنا بينكم كذلك أرى أنه فقط من باب تغيير وجوه، وإلا فأظن شيخنا الشيخ عداس كل حال كان يمكن أن إلا ولكن اعتاد الناس على كل حال أنهم إذا تغيرت وجوه ممكن ينشطون للاستفادة والأخذ ذلك مما هو معروف من عادات الناس. هذه المنظومة أيها الإخوة معروفة والحمد لله اشتهرت بين طلبة العلم، اشتهرت نعم وشرحت شروح عديدة ويحفظها، والحمد لله سمعناها من فم الصبيان، من صبية صغار سمعناهم يحفظونها. نعم، وهذا كذلك إن شاء الله من المبشرات، بشر بأن السنة إن شاء الله مهما ما حيك حولها فإنها إن شاء الله في تقدم وفي تحسن، ونحن في تمنراست نقرأ هذه المنظومة نعم في بلاد من بلاد الله تبارك وتعالى. قد يظن الشخص أنه ممكن حتى اسمها لا يسمع، ولكن نحن الحمد لله نقرأها، بل نقرأها للمرة الثانية وربما قرأتموها مع غيري أيضا، فأسأل الله كذلك مزيدا من التوفيق. نعم، نشرع مباشرة في هذه المنظومة. نعم، هذه المنظومة التي صاحبها كذلك ربما أيضا إن شاء الله معروف عندكم أنه من أهل السنة ومن الدعاة إليها، يدل على ذلك أولا نظمه هذا الذي بين أيدينا، إن في الحق صراحة هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة خدمت خدمات متكررة ومتنوعة وقربت إلى الناس، بحيث ربما من أراد أن يحفظ منها ما يحفظ يجد المحفوظ، ومن أرادها بالإسناد يجد المسند، ومن أراد منها المرسل بلا إسناد يجده كذلك، ومن أراد منها المطول يجده، ومن أراد المختصر يجده. وأظن هذه من المنظومات التي هي على عادة من نظم أنه يريد لمن يحفظها أن يحفظها، وإلا في الحق لسنا نريد بالمنظومة كما تعلمون ربما كثير ناس يحبون المنظومة لأجل أنهم يتناغمون بها ويتناشدون بها، بل ذلك التناغم ربما يصدهم عن التفقه في معناه. لا نريد المنظومة طبعا لأجل هذا، ولكن إنما نريد المنظومة من أجل أن تحفظ عن ظهر قلب، ولا معنى لاختيار المنظومة إن لم يكن هذا. المنظومة تعرفون سواء نظمت بهذا البحر المسخر لأهل العلم بحر الرجز، وسواء كان غيره من البحور، فالمراد بالنظم في العلوم إنما يراد أن يحفظ عن ظهر قلب، كما قال بعضهم لمن وعصر عليه أن يحفظ ما قد نثر، لمن أراد حفظه، قال بعضهم لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، أي أن النفر يصعب حفظه، نعم، بل ربما إذا حفظ لا يستقر ولا يبقى زمانا في الذاكرة، فبعد ذلك ممكن يتلاشى. فالمنظومات الفائدة الأولى من أن تنظم العلوم هو أن تحفظ، أي عن ظهر قلب. والحفظ كما تعلمون أيها الإخوة بالنسبة لطلبة العلم له ميزة خاصة، له ميزة خاصة، يعني بمعنى أن يتكلم الشخص ويتكلم يعني بما هو محفوظ عنده من المسائل، والمسائل العقدية ربما هي أقول أولى بأن تحفظ. نعم، العلماء على كل حال نظموا في مختلف العلوم، في المصطلح، في النحو، في أصول الفقه، في الفقه كذلك، وحتى في السيرة بل وفي الأنساب، وكذلك في العقائد، كذلك في العقيدة، وهذا واحد من تلك الأنظمة. وربما اجتمع أيها الإخوة للنظم أمران مهمان، أن يكون الشخص ناظما وأن يكون من أهل العلم، لأنه قد ينظم الشخص وليس معروف بالعلم ويكون نظمه رائقا جيدا، ولكنه ممكن قد لا يوثق بما نظمه. أعطي مثال فقط على هذا التقسيم لعلكم، يعني أظنكم إن شاء الله كلكم تسمعون بمنظومة البيقوني، 34 بيت فيها فقط، لكن صاحبها أبو الفتوح البيقوني رحمه الله لا يعرف يعني المعرفة التي تليق بأهل العلم. نظم نظما مقبولا متداولا، إلا أنه لما كان هو في نفسه كأنه غريب عن علم الحديث في هذه المنظومة القصيرة، كان منه ما كان من أبيات استدرك عليه أهل العلم بأن أعادوا صياغتها حتى تتناسب مع ما هو معروف المصطلح. قال مثلا: والمعضل السقط منه اثنان وما أتى مدلس النعاني. نعم، هكذا قال: والمعضل الساقط منه اثنان. قال بعضهم: هذا ليس هذا هو المعضل، لا، معضل الساقط منه اثنان مع التوالي. إذن وهكذا كذلك قال في المرسل: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، هكذا قال. قال هذا كذلك يعني يحتاج إلى استدراك، المرسل هو الذي ليس هو ساقط من الصحابي، إذا كان ساقط من الصحابي لا إشكال، المرسل لا يكون من أقسام الضعيف، إذن المرسل هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قلت على كل حال يجتمع للنظم خاصيتان: أن يكون الناظم نعم يعرف النظم، وأن يكون من أهل الفن، أي من أهل ذلك العلم، من المتقنين له. نعم، لذلك الصنعاني رحمه الله نظم كذلك منظومة في المصطلح فكانت جيدة، نظم نخبة الفكر على طولها، نعم نظمها فكانت نظم رائق جيد. نعم، يقول في أولها: نعم، نظمها أو ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. نظمها الحافظ أي ابن حجر رحمه الله النخبة، يقصد يعني أن نخبة الفكر، نظمها في 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 منظومة اسمها قصب السكر. نعم، نظم نخبة الفكر. إذن قلت قد يجتمع للنظم أمران عزيزان، هما أن يكون الناظم ينظم، نعم، وقد يكون مع ذلك من أهل ذلك العلم متقن له. وأحسب أن ابن أبي داود رحمه الله أبو بكر اجتمع له الأمران، فهو من أهل هذه العقيدة، أهل السنة، نعم عارف بها، بالإضافة إلى أنه الحمد لله نظمها هذا النظم الرائق الذي خف محمله. نعم. إذن يقول كما هو عندكم في المنظومة، قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. إذن الظاهر أن لو قال لنا مثلا واحد تمسك، هذا أمر حملوس أمر من تمسك، مهم جدا، لا تهملوا. على كل حال، كان بعض أهل العلم يعتبر أن إعراب البيت هو شرحه، إعراب البيت هو شرحه، لا يحتاج إلى هذا الاسترسال والبسط، بل ربما إذا أعربته فقد شرحته. وجيد لمن عنده على كل حال صلة بعلوم العربية أن يتعود هذه الطريقة، أن يحاول قبل أن يلقن الشرح أن يعرف كذلك الألفاظ وموقعها من الإعراب. نعم. إذن قلنا تمسك أمر من التمسك بحبل الله، ماذا؟ إذن جار مجرور متعلق حرف جر بتمسك. نعم. واتبع الهدى، من اتبع، كذلك فعل. نعم. واتبع الهدى ولا تكو لا، ماذا نسميها؟ لا النهي. نعم. وتكو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون. نعم، معليش، الذي يعرف ليم يشير إلى نفسه. نعم. ها؟ حذف حرف العلة. أي حرف العلة؟ كان، ما في حرف العلة. كان، أين حرف العلة فيها؟ إذن حذف النون المقدم. إذن هو بالحقة ليس حذف النون، عفوا، تقول وهي أصلا السكون الذي على النون المقدر، أي المقدر ذكره، يبحق لا تكن، لم يكن الذين كفروا، لم يكن. إذن لم يكن، الأصل أنه آخره حرف صحيح، ما دام آخره حرف صحيحا فيسكن آخره علامة جزمه، لم حرف جزم، أداة جزم. نعم. ويكن مجزوم، وعلامة جزمه السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالكسرة التي لتقع الساكنين، لم يكن. ما هنا؟ فهذا حكم جوازا، أن النون التي في تكن تحذف جوازا باجتماع شروط، وهو أن يكون الفعل مضارع، وأن يكون مجزوما، وأن لا يكن بعده ساكن، لا يكون بعد ذلك. ما تجتمعت هذه الشروط جاز، ليس واجبا، جاز حذف النون منه، جاز أن تحذف النون من فعل مضارع. إذا تحذف النون بهذه الشروط، قلنا أنه تكون فعل مضارع، وأن يكون فعل مجزوما، وأن لا يكون بعدها ساكن. إذا ولا تكو نظيرها في القرآن الكريم، ولمكو بغية. نعم. ولم أكو بغية. نعم. إذن فبهذه الشروط الثلاثة إذا اجتمعت جاز. إذن في الشروط شروط جواز أن تحذف منه النون. إذن قال ولا تكو بدعية. ماذا نعرف بدعية؟ خبر تكون. نعم. واسمها مقدر. إذن ضمير مستتر. نعم. اسمها اسم تكون تكون. لكن قد يقول قائل منكم وأين الواو؟ أصلها كان يكون، كان يكون هكذا، أين هي الواو؟ من عند وزوى أين هي الواو من تكون؟ وهي محذوفة أيضا. تفضل مصر. نعم، إذا الأصل تكون هكذا الفعل مضارع تكون، لما دخل عليه جازم استوجب أن تسكن النون، والواو قبلها ساكنة، والقاعدة في عندنا إن ساكنان يتقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. إذا حذفت الواو، الواو المحذوفة محذوفة لأجل علة تصريفية، لا لأجل ماذا؟ دخول الجزم. إذن ولا تكو بدعيا، وبدعيا قلنا ماذا؟ خبر تكون. نعم، إذن قال رحمه الله في هذه المنظومة، قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. إذن وهذا منه رحمه الله توجيه، نعم، فيه أنه أمرنا نعم بالتمسك. وأريد فقط أن أشير وأنبه إخواننا لأن هذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة معتنى بها نظما ونثرا، ومعتنى بها من جميع الوجوه التي الشخص يحصل له بذلك نفع. فكما أشرت سابقا نظمت ونثرت وبسطت وأرسلت ونحو ذلك. نعم، من المنظومات في هذه العقيدة، هذه العقيدة التي أبي بكر بن أبي داود رحمه الله يقول فيها تمسك بحبل الله. تمسك بحبل الله، وحبل الله اختلفت فيه كلمة أهل العلم، بعضهم قال هو الإسلام، وبعضهم قال هو الجماعة، وبعضهم قال هو العهد، وبعضهم قال هو القرآن، كل ذلك. نعم، وهكذا أيها الإخوة فيه تنبيه ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مقدمة التفسير، وكثير ما ينبه على كل حال في مواضع غير هذا، على أنه كثير من الناس يبادر إلى حمل كلام السلف الذي هو اختلاف تنوع على أنه اختلاف تضاد. مثلا يعني القرآن فسر حبل الله عز وجل بأنه القرآن، وفسر عند بعضهم بأنه الإسلام، فسر عند بعضهم بأنه العهد، فسر عند بعضهم بأنه السنة أو الوحي أو نحو ذلك. وهي في الحقيقة تفسير كلها يخدم بعضها بعضا، كلها صحيحة، ليس بينها اختلاف تضاد حتى يحكى كأنه اختلاف. نعم، إذا قال تمسك بحبل الله، والعقيدة قلت معتنا بها، ومن أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة الاهتمام بالعقيدة، الاهتمام بها والاعتناء بها والحرص على تصحيح عقائد الناس. العقيدة يا إخوة، بعض حذاق المؤلفين كان يفتتح كتابه الفقهي بباب العقيدة. قال ابن أبي زيد القرواني رحمه الله في بداية المقدمة، قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، بدأها بالعقيدة. نعم، لأنه بالحق إذا صحت عقيدة المسلم صحت كذلك أعماله التي إن بنيت على عقيدة صحيحة فإنها إن شاء الله تكون أعماله تبعا لذلك مقبولة. والعقيدة هكذا، نعم، اصطلاح متأخر، والذي كان عن القدماء يقول اعتقاد ويقول معتقد. من العقيدة على كل حال فيما يظهر كما ذكر الشيخ بكر رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية، نعم، كتاب تطرق لمسألة العقيدة، و أنها وردت في بعض المؤلفين المتأخرين كأبي العلاء المودودي سيد قطب ونحوهم، وأن السلف لم يكونوا يقولون هكذا العقيدة، وإنما كانت ربما المصطلح القديم اعتقاد أو معتقد، وأما العقيدة هكذا نادر قليل غير مستعمل. نعم، إذن المقصود بالمعتقد أي معتقد أهل السنة والجماعة كان يعني معتنى به، وكانوا يحرصون على تصحيح عقيدة الناس، واعتقادهم. وعندما نقول المعتقد أيها الإخوة المراد به المسائل الغيبية التي يعقد عليها المسلم قلبه ويجزم بها، هذه قالها مسائل المعتقد. مسائل المعتقد وهي أصولها في الحق تنطلق من أركان الإيمان الستة، وكل من ألف في المعتقد تجد أن كلامه تابع لركن أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. هذه تسمى أركان الإيمان الستة. كل تفريع في مسائل العقيدة إنما هو مبني على واحد من هذه الأصول الستة التي نعم، كل كلام في المعتقد إنما هو مبني على هذه الأصول الستة. نعم، إذن قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. نعم، إذن قلنا أن التمسك أولا بمعنى الاعتصام، بمعنى الاعتصام بحبل الله فهو بمعناه تقريبا، وتمسك هي وزنك أن وزن تفعل من أمسك يمسك، إذن تمسك بحبل من اعتصم بحبل الله، وهذا أمر من الله عز وجل. كذلك في القرآن الكريم قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، كما جاء في سورة آل عمران. وقال كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث رواه مسلم. وترك هذا الاعتصام هو الذي يوقع الناس في الفرقة، متى ما ترك الناس الاعتصام بالكتاب والسنة حصلت فيهم فرقة شاءوا أم أبوا، بدليل قوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا خطاب في زمانه كان للأنصار كما يقول مفسر وأكثر المفسرين، إلا أنه في الحق العبرة بعمومه لا بخصوص سببه. إذن الله عز وجل يأمر جميع المسلمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن متى ما ابتغينا الهدى في غير كتاب الله عز وجل حصل لنا التفرق، تفرقنا. نعم، تتفرق بنا شعب الأهواء، كل واحد يتبع هواه، الأهواء لا منتهى لها من حيث العدد. أما كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعتصم بهما فإنه قد ترك هواه وجعل المتبع هو شيء واحد، هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا هو الذي في كتابنا يلخو مطابق لما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذا يفيدك أنه رحمه الله نعم متشبع بمعاني القرآن الكريم، وأن نظمه هذه هي في الحق صراحة ميزة ما ينظمه أهل السنة. تجد أنك أو تجد أنهم رحمه الله حتى في ألفاظهم رفض تهديك إلى موضعها من القرآن الكريم، وتستطيع أن تعرف من أين أخذ رحمه الله هذا الذي يتكلم به. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. مقصود بالهدى هنا هو السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الهدى هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان مراده الهدى الذي هو هداية التوفيق، هذا هو الظاهر، نعم، عفوا، هداية البيان والدلالة والإرشاد، والهدى كذلك يطلق ويراد به هداية التوفيق والإلهام. يطلق الهدى الهداية هداية التوفيق والإلهام، بمعنى أن العبد ينشرح صدره لاتباع الحق ويجد منه إقبالا على الحق. وأما هداية البيان والإرشاد، هذا تقسيم مهم أيها الإخوة أن نعرفه وأن نعتني به، لأنه قد يدخل علينا الشبهة من جهة جهلنا به. نعم، قد يأتيك واحد يقول لك هو رب سبحانه وتعالى قال في النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك لا تهدي من أحببت، ثم قال عز وجل في مواضع أو في موضع آخر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول لك هذا تعارض، هذا تعارض. وما أكثر على كل حال هذا النوع في الناس اليوم، أنهم يسارعون إلى ادعاء التعارض بين نصوص الوحيين، وفي الحق السلفي السني يستحي أن يقول تعارض، لا يقوله، بل لو قال مثلا بدلها يظهر لي أو فيما يبدو لي، نعم، حتى يبرئ نصوص الوحيين من التعارض. قال تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله، إذن هو من عند الله فلا يكون في الاختلاف. نعم، إذن قلت قد يدخل عن الداخل من هذه الجهة يشبه ويلبس عنا إذا لم نكن نتقن هذا التقسيم. التقسيم هو قلت أن الهداية تطلق ويراد بها هداية البيان والإرشاد. قال عز وجل وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم، نعم، فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. ماذا يصلح أن يقال هنا أي القسمين؟ لا شك أن أي واحد يسمح سيما يساعده على ذلك، فاستحبوا العمى على الهدى، واضح أنه تقصير، أنه هداية ماذا؟ البيان، أنه هداية البيان. نعم، معنى أن الله عز وجل أرسل إليهم من يبين لهم ويشرح لهم الطريق ويهديهم، نعم، ويبين لهم ويشرح لهم وربما يرفع عنهم الشبه وكل ما يعانيه الشخص في التفهيم. الله عز وجل أرسل رسلا متمكنين من حيث التفهيم والتوضيح ورفع الشبه ونحو ذلك، رسل رباهم الله عز وجل على عينه، فلا يمكن للشخص أن يؤتى من قبل عدم فهمه وهم قد فهموه، لا يمكن إلا أن يكون في قلبه زيغ. وهذا هو الذي قال تبارك وتعالى فيه، نعم، ونفاه عن نبيه عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت من أحببت هدايته على قول، أو من أحببته ولكن حبا طبيعيا. إذن إنك لا تهدي من أحببت، هذا نفي، نفى الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام أن يهدي. ولكن أي هداية؟ المراد بالهداية التي ينشرح بها الصدر ويقبل الحق ويدخل فيه ويفرح به ويرحب به، هذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، هذه لا تكون إلا لرب العالمين عز وجل. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع يقلبها كيف يشاء، نعم، ففي القرآن الكريم الله عز وجل ذكر أمثلة أمثلة عن ناس ما ينقصهم الفهم، يفهمون، ليسوا بلداء، ولكن كما قال تبارك وتعالى إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، هكذا. بل قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نعم، ونقلب أفئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن هذه أيها الإخوة انتبهوا لها جيدا، وهي هداية التوفيق والإلهام منة من الله عز وجل، وهي تزيد وتقص. بعض الناس نعم تنغلق عليه أمور في بعض الأحوال فلا يفهم أمرا ما ربما قد يكون من مسائل الدين، ووقت آخر ممكن جدا شخص آخر يفهمها أمثاله، بل ربما من هو أنقص منه في الفهم. ذلك لما يكون من الله تبارك وتعالى من هذه الملة منه، وهي أن القلب بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى يقلب القلوب تبارك وتعالى في الحديث كيف يشاء كيف يشاء. نعم، إذن هذا هو التقسيم قلت المهم جدا الذي من المفروض لا يفوتنا ونعتني به ونحفظه. نعم، والحمد لله هو واضح، أظنه واضح وضوحا بحيث لا يحتاج إلى يعني زيادة كلامه. إذن قال واتبع الهدى ولا تكو بدعيا، هكذا قال رحمه الله، ولا تكو بدعيا. قلنا لا، هذه نهي، وهي عندما تدخل على فعل مضارع تجزمه، وجزمه إن كان آخره صحيح بحذف نونه، لكن هنا ربما فيه ما فيه من غموض. يقول واحد أين هي النون وأين هو عمل لا هذه؟ نقول له لا، هذه عملت، ولكن للأسف عملها كان في حرف حذف، أو عملت فيه قبل أن يحذف ثم حذف. فالذي يراها الآن نعم طبعا ربما لا يتبين له، ولكن إن شاء الله بشيء من التفهيم كما ذكرناه واضح. نعم، ولا تكن بدعيا، أي لا تكن من أهل البدعة، لا تكن من أهل البدعة. هذا المؤلف رحمه الله يعني يأمرك وكذلك ينهاك، وأمره إنما هو بأمر القرآن الكريم، ونهيه نهي القرآن الكريم. الأمر والنهي إنما هما لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تكن بدعيا، أي لا بدعيا هكذا بياء مشددة، تسمى هذه الياء ياء النسب. قال ابن مالك رحمه الله ياء كياء الكرسي زاد للنسب، تزاد في آخر أي كلمة تريد النسب إليها، تقول مثلا بدعي، تقول سني، تقول جزائري، إلى آخر ذلك مما تنسب إليها. ولا تكن بدعيا، أي منسوبا إلى البدعة، أي من أهل البدع. إياك، احذر أن تكون من البدع. وإذا أردت أن تسلم فدونك على سبيل الإجمال والتفصيل ما ينجيك من طريق البدع رحمه الله. ولا يهلك على الله إلا هالك أيها الإخوة. الحمد لله البينة واضحة والدلالة واضحة والطريق واضح وصفة السلوك إليه واضح. نعم، إذ قال ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لعلك تفلح أي تكون من الذين أفلحوا وكتب الله لهم الفلاح والنجاح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين. نعم، وإخواننا أن يكونوا كذلك من المفلحين. طريق الفلاح الإخوة يعني صراحة نعم نقول أن أهله صاروا إلى غربة كما هي في أول الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من أمتي. لذلك من كلام ابن القيم عليه رحمة الله النفيس في مدارج السالكين يقول أن رب العالمين تبارك وتعالى وقد تعبدنا أن نقرأ هذه السورة التي هي سورة الفاتحة في كل صلاة من صلواتنا، في كل صلاة من صلواتنا حتى صلاة الجنازة، ونقرأ فيها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عليه رحمة الله في جملة كلامه قال أن هذا تسلية، تسلية للغرباء في آخر هذا الزمان إذا عز عليهم أن يجدوا الموافق، لأن النفس على كل حال النفس، النفس البشرية بعامة تأنس بالرفيق على الطريق. يعني الإنسان مهما يقال له، ولكن عندما يجد نفسه واحدا أو وحيدا أو في زمرة محصورة من الناس قليلة العدد يستوحش، يستوحش نعم. فكأنه تسلية له نعم بتسلى عن هؤلاء مثلا أهل بلدتك أو أهل حيك عن من هو أفضل منهم من المنعم عليهم. وأي واحد يسمع هذه الآية فيه إحالة ذهنية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، سيما إذا كان يحفظ القرآن الكريم، ليس مع كلمة أنعمت يتذكر قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا من تسلى عن هؤلاء الرفقاء عمن يعني جعلك أو تركك نعم في الطريق وحدك أو مع من ربما لا يحصل معهم الأنس لقلتهم، نعم تسلى عن هؤلاء بأولئك الذين هم أحسن، وربما الرفقة معهم أفضل لك بكثير، نعم. إذن نعم قال رحمه الله ولا تكن بدعيا، إياك أن تكون من أهل البدع، إياك أن تكون من أهل البدع. والبدعة أيها الإخوة كذلك مهم، مهم لأقول لإخواني سيما ونحن نعيش في منطقة تعجب بالبدع لا يذكره أحد، وكثيرة فيها البدع نعم، وهي في الحقيقة صراحة أمر لا يستغرب نظر لموقعها وبعدها عن أماكن التي انتفعت والحمد لله بمختلف الدعوات. ولكن عسى إن شاء الله أن تكونوا أنتم هم الذين يحيون فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ربما لا أظن والله أعلم أنها كانت من قبل يعني تعرفوا بشيء من هذا الإشعاع نعم، ويكون لكم الفضل في ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناطق هذا الذي نعرفه من هذا الجيل الذي نحن نعيش معه اليوم فيما يظهر أنهم هم الذين يعني والحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى ثم ما كان منهم من هذا المجهود الطيب الضعيف على كل حال أحيوا هذه السنة. كل واحد يعرف تمرس ربما قبل 10 سنوات فقط، ليس أقول 50 ولا 60 سنة، كل واحد يعرفها ويعرف كيف كانت. ولذلك أقول أن أهل السنة لا بد أن يعرفوا قدر ما عليهم من المسؤولية وليجتهدوا كذلك في نفع الناس نعم. وهذه المنظومة التي تروننا والحمد لله نقرأها هنا هذا كذلك مؤشر نعم يدل على أن والحمد لله الأمر مهما يكن فإنه في تحسن وازدياد، في تحسن وازدياد نعم. إذن قال ولا تكن بدعيا، بدعيا هكذا قلنا بياء النسب في آخر الكلمة تشير على أن الإنسان يقال له بدعي. متى يقال له بدعي؟ يقال البدعي أيها الإخوة لمن أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وراءه وتنكبها يقال له بدعي نعم. ولكن كذلك مهم جدا أن نعرف ما هي البدعة، ما هي البدعة؟ لأنه كثير من الناس لما لم يسمعوا كلام ممكن خطيب أو واعظ أو مدرس في المسجد يفصل لهم في البدعة ويذكر لهم معنى البدعة ويعرفهم إياها رغم ما فيها الحمد لله من التوضيحات من العلماء، لا تكاد تسمع خطيب هكذا يؤصل للناس ويذكر لهم معنى البدعة، ما معناها اللغوي، ما معناها الشرعي، ما هو الذي ربما يشتبه على الناس فلا يفرقون بينه وبدعة أم ليس بدعة. تجدهم ربما إذا ذكرت لهم بأن هذا بدعة يبادرونك بسؤال يقولون لك والطائرة بدعة والهواتف الذكية هذه بدعة والساعات بدعة والإنارة هذه بدعة والسيارات بدعة ويبقي يعني يعدد لك يقول لك هذه كلها بدعة ما تستعملش أي واحد منهم. والفقيه منهم الفقيه منهم ذلك الذي يقول لك لا البدعة كان بدعة حسنة وكان بدعة سيئة. أنت ما تعرف أنت خاصك تعرف اللي كان بدعة حسنة وبدعة سيئة كذا يقول لك. وربما كذلك الذي منهم زائد شوي في الفقه يقول لك قسمها العز بن عبد السلام وابن الحاجب والقرافي قسموا البدعة إلى خمس أقسام. أول أنت تلقط البدعة ملا البدعة خمس ذلك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أو لا واحد من خمسة. هذا هو الفقه في الحق صراحة الذي عند مدرسينا وفقهائنا هذا هو كل صراحة. هذا ربما إذا لم تسمعوه فقد سمعناه مرارا وتكرارا وما لله. نعم. فأقول أيها الإخوة البدعة أولا من حيث معناها اللغوي تطلق ويراد بها طبعا الأمر المحدث الأمر المحدث الجديد. قال عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل لنبيه عليه الصلاة والسلام يواجه به الأقوام الذين يعني ردوا دعوته ورسالته ونبوته. قل ما كنت بدعا من الرسل معنى سبقني إلى هذا الذي أنا أدعو إليه رسل مبشرين ومنذرين. قل ما كنت بدعا هذا يشهد للمعنى اللغوي قلت ولكن الذي ربما نعتني به أكثر هو المعنى الشرعي أيها الإخوة البدعة. البدعة أيها الإخوة رغم ما قيل فيها من يعني حدود وتعاريف إلا أنه الظاهر أن الذي وفق لاستجماع حد جامع مانع لها هو أبو إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب له سماه الاعتصام كتاب الاعتصام معروف. كان الاعتصام في من قبله من علماء السنة باب في كتب السنة قال الاعتصام لكتاب السنة في البخاري في مسلم في غيره ويذكرون الاعتصام ولكن الاعتصام صار كتابا الآن في بعض الطبعات مطبوعة في ثلاث مجلدات. وتعلمون بأن الشاطبي رحمه الله معدود من أهل المغرب. أين انتشرت البدع؟ بل تعلمون لعله إن شاء الله كذلك أن الشاطبي رحمه الله كان من أئمة المساجد وكان مبتلى بهذا الذي مبتلى به ابتلي به كثير من أئمة المساجد أن يأتي الناس الذين من حواليه يعني المصلين وهو مجرد ما ينصب إمام يبقى يلاحظ فيه أنت صحت أمنا في الصلاة ولكن نحن أمك فيما بعد الصلاة بمعنى نحن الذين نملي عليك ونراك ونراقبك هل تفعل ذلك الذي هو معتاد في مساجدنا. فكان الشاطبي رحمه الله يتصارع معهم حولها وكان يعارضهم في هذا الدعاء الجماعي ويعارضهم في القراءة الجماعية ويعارضهم في كذا. فكأنه كان رحمه الله يعني وضعه أمام خطتين إما أن تبقى في الإمامة وتوافقنا وإما أن تترك لنا إمامتنا. فترك لهم الإمامة تركها رحمه الله نعم ثم وفقه الله عز وجل فوضع هذا الكتاب الذي صار لكل من أقول لكل من ألف بعده من أهل العلم سيما في التأصيل البدع أي بيان البدعة من ناحية العلمية ومعناها وتقاسيمها ونحو ذلك تجده عالة على الكتاب عالة على كتابه هذا نعم. من حيث التفريعات طبعا يعني كل عالم وما يتكلم عليه من أنواع البدع ومن فروع البدع. قال رحمه الله في تعريف البدعة قال هي طريقة في الدين طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. إذن قال رحمه الله هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد رحمه الله. أعيده للمرة الثالثة ولعلكم أن تستكملوا عم تدوينه. قال رحمه الله في تعريف البدعة هي طريقة في الدين طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. هذه هي تعريف البدعة، هذا هو التعريف الذي قلت ارتضاه كثير من العلم. تعريف يقال جامع مانع، جامع مانع، جامع المواصفات المحدود مانع من دخول غيره. ونبدأ ببيان ألفاظه أيها الأخوة، وهذا مهم جدا ولا بد لكم جميعا في حق، لا استثني أحدا، أن هذا التعريف ولو يعني أن يرجع إلى الأصل ويحاول أن يتعرف على ألفاظه ومعانيه ويتفقه في معنى البدعة ليفرق بينها وبين ربما ما يشبهها وما يشبهها لا. قال هي طريقة في الدين، طريقة في الدين هكذا طريقة، إذن لما يقول طريقة أيها الإخوة ما معنى طريقة؟ طريقة معنى أنه كأنه سلوك، يعني طريق مسلوك يفعله اليوم وغدا وبعد غد وهكذا يلتزم التزاما حتى نخرج ما كان من الأفعال يمكن أن يقال داخل في عموم الإطلاق. لو أننا مثلا الآن نحن الآن دعونا الله عز وجل، دعونا الله تبارك وتعالى، فنقول هذا في عموم الدعاء، إنسان يدعو الله عز وجل في أي وقت، ما في وقت ممنوع من الدعاء. لكن لو التزمنا التزاما مثلا في كل محاضرة قلنا نعطوها 5 دقائق للدعاء في كل كلمة، أو بعد كل صلاة، أو بعد كل كذا من أعمال، أو في وقت معين، إذن هذه صار طريقة، هذه صار طريقة لا تقبل أن تكون مندرجة فقط في ذلك الإطلاق. هذه معنى طريقة، بمعنى يلتزمها الشخص التزاما. لو أن مثلا واحد من إخواننا مثلا بعد صلاة الفريضة قال السلام عليكم مثلا، والتفت فإذا به يرى واحد من إخوانه وقال السلام عليكم واحد من إخوانه، قال أهلا وسهلا لباس بخير، وزل هذا وقال بس لا بأس، نقول هذا لا بأس إن شاء الله. ولكن إذا أخذ يفعل ذلك، ولكن إذا أخذ يفعل ذلك بعد كل صلاة، بعد كل صلاة نقول له ماذا؟ قد ابتدعت، قد ابتدعت، إذن اتخذتها طريقة، إذن اتخذتها ماذا؟ طريقة. إذن أولا البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، إذن قال هي طريقة. إذن ما لم تبلغ هذا الحد بحيث الشخص مثلا يكررها على وجه كأنه إنما يفعلها نعم بانتظام، نقول هي داخل في الإطلاق، فعلها مثلا عندما رأى إخوانه مثلا فلا نقول مثلا مباشرة بأنه قد ابتدع، ولكنه إذا أخذ يفعلها هكذا بانتظام بعد كل صلاة، لا من يعرفه ومن لا يعرفه بعض الناس يفعل هذا نعم على هذا الوجه، فنقول هذه بلا. وزاد بعد ذلك قال طريقة في الدين، في الدين عندما يقال في الدين في هذا الحد كأننا بهذا خرج ما كان طريقة في أمور العادات، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في كذا وكذا وكذا من أشياء الناس. الناس كلهم ربما يوميا يخرجون إلى العمل على الساعة 8، نعم، ومنهم من يفتح محله على أي ساعة وكذا وكذا، هي طريقة في نسب الدين. إذن طريقة في الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تبارك وتعالى إلينا من أجل أن يعلمنا الدين، يعلمه لنا بحيث يصير واضح لنا من جميع ما يتعلق به. ما من عبادة إلا والله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يعني يعلمنا إياها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. مثلا نأخذ مثال الصلاة، أو نأخذ مثال الصوم، صومنا على الأبواب، نأخذ مثال آخر الصوم، صومنا، وإن كان الصلاة فيها بعض التدقيقات التي أيضا قد نمثل بها أيضا الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. لا تصوم أي رمضان، نهي عن الصوم حتى نرى الهلال. هذا هو، نحن الواجب علينا صيام رمضان، ورمضان اسم لما بين الهلالين، هذا هو الحكم الشرعي يقضي بهذا الالتزام. فلو أن شخصا الله تعبد بأن يصوم يوم أو يومين قبل رمضان، نقول قد ابتدعت. ماذا يقول هو؟ كما نسمع كذلك من كثير من عامة المسلمين الذين لم يسمعوا كلامنا في البدعة ولا في تفاصيلها، يقول سبحان الله أنتم حتى تصوموا ثاني في البدعة، هكذا يقول لك، يقول حتى تصوموا تقول في البدعة. إيه، نقول أنت لم تصم على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت صمت صياما خارجا عنها، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. وقال لنا كذلك من جهة ضبط الحدود الشرعية، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، تعجيل الفطرة بمعنى أن الإنسان يفطر مجرد ما يرى الشمس قد غربت، غروب الشمس معنى علامة على دخول الليل. وكذلك يؤخر السحور حتى يطلع الفجر، لأن الصوم الحق هو يعني الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو يعني ما بينه الذي يسمى صوم. بل قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر، قال العلماء أفطر حكما وإن لم يتناول مفطرا، معناها تلك الدقائق التي تزيدها بعد غروب الشمس إنما هي جوع وعطش لا أجر لك فيه. هذه الشريعة مضبوطة بمثل هذا. نعم، إذن والله عز وجل أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام. معلش، كذلك نعود إلى الصلاة أيضا. الصلاة أيها الإخوة، نعم، من أراد أن يصلي صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العمل فإنه إن شاء الله يجد ذلك في متناوله، في متناوله. كتاب مثلا ألفه الشيخ الألباني رحمه الله سماه صفة صلاة النبي، من التكبير إلى التسليم كأنك ترى. أين تضع يدك اليمنى على اليسار؟ على الصدر. وأين يكون بصرك في الصلاة وأنت قائم؟ إلى موضع سجودك. كم يكون بين قيامك وسترتك؟ ثلاث أذرع. بين موضع سجودك وسترتك ممر الشاه. ويعني صفة الرجلين في التشهد الأول، وصفة الرجلين في التشهد الثاني، والنظر كذلك إلى الأصبع عند التشهد، ونحو ذلك من التدقيقات التي أيها الإخوة انتبهوا جيد، نحن في القرن 15 ولا زالت الحمد لله موجودة إلى اليوم. هذه شريعتنا، هذا هو دين الإسلام. فمن طلب في غير هذه بغير هذه الطريقة فإنه يطلبك أنه غير دين الإسلام، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. إذن البدعة أيها الإخوة طريقة في الدين، مخترعة في الدين. إذن أول شيء عندما يجيك واحد يقول لك هاي السيارات بدعة والطائرات والهواتف بدعة وكذا وكذا، قل له الحق أنت لا تعرف ما يعني بدعة. إن شئت قل له على كل حال يعني قل لي ما هي البدعة. هذه التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح دروسه، يقول في أولها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، يكرر على الصحابة، يكرر عليهم بحيث الصحابة دون عليهم خلاص انتهى، يعني عرفوا أن البدع هذا أمر خطير في الدين، ولذلك كانوا يتوجسون من أي جديد. أبو بكر الصديق لا تظن بأنه عندما أخذ يحارب بدعة سلموا له، جاءه نعم من يراجعه في أمر محاربة أهل الردة. وعندما كذلك جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم راجعه الصحابة ومن بينهم عمر رضي الله عنه، إلى آخر ذلك مما كان بينهم معروف من مراجعة الأكابر، في أمر ربما غامض عليهم ولم يعرفوه حتى فتح الله عز وجل وصرح صدورهم له. نعم، ذلك لماذا؟ لأنهم كانوا يعني معنى البدعة يعرفونه وبدقة، قد يفوتهم نعم بعض التفاصيل العملية تفوتهم. نعم، إذن نحن الذي هو موجود اليوم للأسف مع تباعد الزمان الجهل بمعنى البدعة، هذا هو المنتشر. ولذلك جيد هذا الذي قلت جاء يجادلك تقول له أعرف لمعنى البدعة، ولكن حتى تقول له أنت لابد لك أن تكون تعرف أنت إيش تقول لمعنى البدعة، وأنت ربما قد يملي عليك تعريفا ما تدري هل هو صحيح ولا غلط. نعم، إذن فلا بد أن تضبط هذا. ومن ثقل عليه هذا التعريف فعندنا تعريف آخر أخصر منه، وهو هل يستطيع حتى الناس الكبار اللي ما هوش معتادين بضبط يعني الحدود يقال لهم إن شاء الله يحفظوه، وهو أن تقول بدعة هي الإحداث في الدين بعد إكمال، الإحداث في الدين بعد الإكمال. ولكن نحن فقط نشرح الثاني، نشرح الأول الذي بدأنا به، الإحداث في الدين بعد إكمال. هذا إن شاء الله تعريف خفيف يستطيع كل عامة الناس يحفظونه، الإحداث في الدين بعد الإكمال. إذن قلنا البدعة هي طريقة في الدين مخترعة. إذن كلمة مخترعة واضحة بمعنى جديدة محدثة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها كذلك الصحابة رضي الله عليهم. وانتبهوا هنا سوف يقول لك يقول لك قائل يقول لك قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وهذا إن شاء الله سوف نعود إليه إن شاء الله، يقول لك نعمة البدعة هذه. إذن طريقة في الدين مخترعة، إذن مخترعة لها محدثة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عنه، تضاهي معناها تشابه، تضاهي الشرعية. وهكذا لو تأملتم أيها الإخوة سوف ترون يعني وضوح المضاهات بين البدعة وبين العبادة الشرعية، وضوحه بمعنى ترى. نعم، نحن تعلمون أن العبادات عندنا في الشرع مضبوطة بأحكام تتعلق أحيانا بالعدد، أحيانا بالزمان، أحيانا بالكيفية، أحيانا بجنسها، أحيانا بصفتها إلى آخر ذلك. أي عبادة تجدها كما كنا نمثل مثلا بشهر رمضان، شهر رمضان هو اسم لما بين الهلالين يعني مضبوط. نعم، كذلك هذه الصلوات عندها أوقات محددة، نعم، وعدد كذلك ما يكون فيها من الركعات وصفة الركعة ونحو ذلك، كل هذه الأحكام مضبوطة. هكذا تجدون بعض البدع فيها شيء من الضبط الذي تشبه به الشيء. بعضهم يقول لقوم عندكم يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 100، يقول لهم 131، يقول لهم عندك العدد 131 زعما يوهمهم بأنه لك ما 33 اللي عندنا في الساعة، ولا مثلا يقول لهم ديروها بعد صلاة العشاء ولا بعد صلاة العصر، ما تكون تجيبها ما تتكلمش مع حتى واحد ونحو ذلك، من واحد القيود واحد الضوابط هكذا مضبوطة بها، يوهم مسكن السذج بأنها نعم كأنها أمر شرعي ولا لا أثر له بالشرع. إذن تضاهي الشرعية، غالب البدع يا إخوة هكذا تلاحظ فيها. ولذلك أقول بعض أهل العلم يورد في أهل البدع قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يقول هذه في أهل البدع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وكذلك أيها الإخوة أيضا انتبهوا إلى كل من يبتدع، سواء هو الذي أحدث وسواء اتبع المحدثين، تجده كأنه في قرارة نفسه غير قانع بما جاءت به الشريعة، كأنه يقول ما هوش كافيني شديد لا عبادة العوام، هكذا ربما يقول يحدث بها نفسه، والله ربما يحدثك يهد عبادة العوام فقط لي يعني يكتفوا بهذا العدد وهذا المقدار وهذا. نعم. إذن فيقصد بالسلوك عليها المبالغة، مبالغة في التعبد اللازم، يعني كأنه يبالغ في التعبد، فماذا يفعل؟ نعم، يعني تراه يفعل ما يفعل ويزيد ويزيد على الشريعة كأنه يبالغ. بل ربما يقول لك كلمة تسمعها كثير من العوام، يقول لك زيادة الخير خير، هكذا يعبر، زيادة الخير خير. نعم، ولا خيرين. نعم، يقول لك هذا يعني كأنها أشبه ما في حتى شيء، لا زيد حاجة هكذاك، ما تخسر حتى شيء على الشريعة، وش ما في حتى شيء هكذاك. أنت أقل جواب تقول لي يعني مختصر كجوابه هو، قول ما تخسر حتى شيء، تخسر أنك خالفت النبي، أنك فعلت شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تعب، أنك تريد الدخول إلى الجنة من باب اللي يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هذا كافي فيه إنه فساد. نعم أيها الإخوة، هذا هو تعريف البدعة. أقول بعض الشبهات التي يوردها أهل البدع علينا ونحن نحكم على بعض أعمالهم بأنها بدعة، بعض الشبه. أشهرها صراحة قولهم قال عمر رضي الله عنه، ثابت عن عمر كل حال لا يجادل في أحد، نعمة البدعة هذه، هكذا قال عمر رضي الله عنه. صراحة هذا المقولة من عمر رضي الله عنه يعني تشبثوا بها، وتجد واحد منهم ربما يجادل بها جدالا غريبا. ونحن في الحق صراحة نجيبهم، نقول بصدد ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قالها طبعا بصدد صلاة التراويح، صلاة التراويح. قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. ولما لكل حال ليس لدينا يعني من كلامه أو من كلام ربما من كان مرافقا له ما يوضحها، نبقى دائما متمسكين بما تقدم من التعريف وبما هو معلوم من قواعد الشريعة، أن البدعة المحدثة في الدين لا سبيل إليها أبدا. ثم أيضا من قواعد الشريعة أن نقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاهم أن يحدثوا أو أن يبتدعوا، مستحيل، بل مستحيل على من هو كعمر رضي الله عنه المحدث الملهم. لكن عمر رضي الله عنه وقد قالها بصدد صلاة التراويح، هل صلاة التراويح بدعة؟ ليست بدعة قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة يوما، والذين حضروا أخبروا من لم يحضروا، قالوا النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الماضية صلاة كيت وكيت كذا وصفر، فحضر العدد بزيادة غدا، ثم غدا كذلك أخبروا، ففي الليلة الرابعة انتظروا خروجه صلى الله عليه وسلم فلم يخرج حتى خافوا أن يفوتهم السحور، فأخبروا يا رسول الله قال انتظرناك كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خشيت أو خفت أن تفرض عليكم، بمعنى لولا هذا الخوف منه عليه الصلاة والسلام لكان واصل به. إذن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، صلى بهم يوم ويوم وتلف صلى، إذن أي بدعة قال فيها؟ ثم هب أنه لم يصلي، هب أنه لم يصلي، أليس عمر هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي؟ إذن ماذا يبقى أمامنا؟ أن ربما يكون عمر رضي الله عنه كأنه التفت إلى من ذكرنا سابقا أن الصحابة كانوا يراجعون بعضهم بعضا في أمور يستغربونها، هذه صلاة التراويح في زمن أبو بكر كلها لم تصل، وصدرا من خلافة عمر لم تصل، فهو يوم لما دخل المسجد ووجد الناس متفرقين أوزاعا، هذا يصلي بإمام وهذا يصلي بإمام، مجموعات هكذا، طبعا المنظر لم يعجبه، فمن غد ظهر له أن يجمعهم على إمام واحد، فدخل عليهم بعد أن اجتمع على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه، ملتفتا إلى من ربما راجعه قال هذه ممكن تكون بدعة أو محدثة. فكأنه يقول له إذا كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. لا على حد قول من قال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأني وهب على هذا الشكل، لعله يكون هذا الباب. أو نعمة البدعة بمعنى اللغوي كذلك يتسع له معنى اللغة تتسع له يدخل في ذلك معنى البدعة، بدعة من حيث اللغة بمعنى الأمر الجديد، نعم الذي مر زمان والناس لا يعرفونه ثم هو فعله، وإلا فلا يصدق على البدعة بالمعنى الذي كنا نذكره سابقا شرعا، لا يصدق على اسم البدعة. إذا قلت هذه شبهة ممكن بعض الناس يعني يقول، نأتي إلى البدعة الحسنة وهي يعني كذلك أيضا من الشبه المنتشرة والكثيرة. يقول لك بعض الناس كان بدعة حسنة هكذا يقول، تقسم البدعة إلى بدعة سيئة أو بدعة حسنة. بدعة حسنة نعم، ونحن في الحق أيها الإخوة إذا انتبهنا جيدا هذا لا يقبل، لا يستسار أن تقول بدعة حسنة، تصف البدعة بالحسن هذا غير مقبول. لمن يعرف معنى البدعة ويقول بدعة حسنة، نقول لهم قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. عند أهل الكلام المناطقة قلنا أن كل هذه من أقوى الأسوار. ما معنى من أقوى الأسوار؟ معنى سور، معنى يعني كلية تجمع كل من دخل، كل ما أضيف إلى كل، كل بدعة، كل بدعة. هذه الكلية لا تدع مجالا للتقسيم الذي يعود على الكلية بالإبطال. أريدكم هنا أيها الإخوة أن تنتبهوا قليلا، أن تنتبهوا قليلا لكلام يحتاج إلى انتباه. كل بدعة ضلالة، إذا قلنا كل بدعة ضلالة ثم بعد ذلك تردف بتقسيم يعود على هذه الكلية بالإبطاء، هي ضلالة، ثم تقول بعدها هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، أليس فيه يعود على هذه الكلية بالإبطاء؟ طبعا لا، يعني هذه الكلية بطلت، مقاش بدعة سيئة، مقاش يقال كل بدعة واحدة كل بدعة ضلالة، لا لا، وإنما صار لابد أن نقول بعض هذا يصبح. والنبي أصلا قال كل بدعة ضلالة، هذا تقسيم أيها الإخوة يبطل كلية الحديث وعليه غير مقبول، غير مقبول. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في بعض الروايات كل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة، كل نعم. إذا ما هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ومن قال بأن هناك بدعة حسنة نقول قد حسنت البدعة، ليس هذا كل بدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة. لا توجد عندنا في الإسلام بدعة حسنة، لا توجد في الإسلام بدعة حسنة إلا أن يكون بدعة بمعنى اللغوي، ليش أننا بذلك التعريف نتكلم على التعريف الشرعي لكلمة بدعة. كل بدعة ضلالة، قد يأتيك هذا نفسه قد يكون عنده شيء من العلم، صح يقول لك أنا سلمت لك بهذا الذي تقول، ما بالكم أنتم تقسمون البدعة إلى حقيقية وإضافية، ما لا أيضا هذا التقسيم ألغيه. وهنا كذلك انتبهوا الإخوة، نحن صح نقول بدعة حقيقية وبدعة إضافية، البدعة الحقيقية نقصد بها البدعة التي ليس لها أصل، ليس لها نظير في الشرع. بدعة مثلا قال أنا أسكت ساعة قبيل المغرب، أسكت صمت معناه ما تكلمش ويتقرب بهذا الصمت لرب العالمين، نقول هذه بدعة حقيقية. والبدعة الإضافية نقصد بها أن يأتي إلى أمر مشروع من حيث أصله ويدخل عليه قيودا عددية أو كيفية أو صفة أو كذا وكذا وكذا، نعم هذه قال بدعة إضافية، معناها التزمت أصل المشروع ثم قيدته بقيود غير شرعية، هذا هو البدعة، هذا هو البدعة الحقيقية والإضافية. يأتينا واحد يقول أنتم صح التقسيم تاعنا ما مقبولش والتقسيم تاعكم مقبول، يقول كيفاش انتم تقولوا بلي بدعة كان بدعة حقيقية وبدعة إضافية هذا تقسيمكم. نعم هذا كلام نجيبه، نجيبه عنه، نقول له تقسيمنا البدعة إلى حقيقية وإضافية هل يعود على الكلية بالإبطال؟ أنا أريد جواب من عندكم الآن. هل يعود على الكلية بالإبطال؟ لا. أنتم تقولوا لا لا يعني هكذا كله يعني.
الشيخ يريدون يريدون آية تدمر كل شيء بأمرهم بها.
هي الحق هذه بابا نزيدون نزيدون صعب على إيش إذا دخلنا على لكن المهم يعني معليش على فرض أن يعني إن شاء الله البعض منكم أظن إن شاء الله فهم هذه الكلية لا تعود على هذا التقسيم لا يعود على الكلية بالإبطال أبدا بل العكس ربما يقويها ها يقوي يزيدها قوة كل بدعة سواء كانت إضافية أو حقيقية واضح ها فهي ضلال إذا لا يعود عليها بالإبطال العكس إنما يقويها ويرسخها نعم بخلاف التقسيم السابق يبطلها سوف يقول صاحبه لا ليس كل بدعة ضلالة بل كاين بعض البدع اللي حسنة أما هنا فنقول كل بدعة ولو كانت إضافية فهي ضلالة إذن الكلية تقوت الإسلام لم تضعف نعم إذن ذلك هذا التقسيم تقسيم نعم فهو تقسيم صحيح تقسيم على أن هناك على كل حال عادة تقسيم آخر تقسيم بدعة إلى منها ما هو بدعة عقدية وبدعة عملية وذلك من التقاسيم المهم أي تقسيم إذا كان معقول ومعروف على كل حال ولا يطعن في الكلية فإن إن شاء الله التقسيم يكون مقبولا نعم قال ولا تك بدعيا لعلك تفلح لعلك تفلح أظن أي الإخوة هذا هو الذي ممكن نتوقف عنده من هذه الأمسية وإن شاء الله تكون سائل الأبيات إن شاء الله لا تكون كبيت اليوم هذا بيت تضمن الافتتاحية وتضمن إلى آخر ذلك من الكلام الذي هو خارج الموضوع وإن شاء الله الأبيات القادمة إن شاء الله سوف ننطلق معليش إذا كان خلو سؤالين أو ثلاثة معليش إذا كانوا سؤالين أو ثلاثة كذلك نعم مهم تكون في الموضوع على كل حال تفضلوا